الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على عقيدة العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم،
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ الطحاوي رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين أن عامة المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة، وأن الاختلاف واقع لا محالة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ابن باز رحمة الله عليه معلقا على هذا: والمقصود من هذا أن الواجب هو التمسك بالحق والاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى وترك الخلاف والنزاع والخروج على ولاة الأمور. ترك الخلاف والنزاع سواء في الجماعة الدينية أو ترك الخلاف والنزاع في جماعة الأبدان، فعندنا الجماعة في الدين والجماعة في الأبدان، فلا ينبغي أن نحدث الجماعات ولا الفرق ولا الطوائف ولا الأحزاب تحت أي مسمى من المسميات. كلهم يقولون التعاون على البر والتقوى، كلهم يقولون التعاهد على البر والتقوى، وليس عندنا تعصب، كل يقول ذلك، لا فرق بين جماعة وجماعة. ولهذا كل جماعة تدعي نفسها أنها الجماعة الأم التي تسير على ما كان عليه النبي والصحابة. ما أحد تبرأ من هذا، ولا أحد قال نحن أهل بدع، في جماعة قالت نحن أهل بدع أبدا، أو نحن نخالف النبي أبدا، كل جماعة ادعت ذلك، نحن الجماعة التي تتبع ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليه، ما أحد قال خلاف ذلك. لكن إذا كنتم على ما كان عليه النبي والصحابة، على ما الافتراق؟ قالوا نتعاون نجتمع على البر والتقوى. إيه الإشكالية؟ نتعاون ونجتمع ونتعاهد كذا وكذا. طيب نتعاون ونجتمع ولنا رأس ومجلس وشورى ونرجع إلى أراء هؤلاء، ثم لو بان لنا الحق أيضا فإننا نستمر على هذا. هم ينفون ذلك، طبعا هم ينفون ذلك، ينفون ان حتى لو بان الحق لا ابدا نقدم هذا على مشايخنا. لكن في الحقيقه تجد هي آلية واحدة، ومشايخهم يتلاعبون بها تحت دعوى فقه المتغيرات. طب يا مشايخ، كنتم بالامس على هذا واليوم صرتم الى هذا، قالوا متغيرات، الواقع يختلف والامر يختلف، المهم اي حجه بحيث يسير وراءهم هؤلاء الأتباع يغمضون أعينهم ويضحكون عليهم أنهم ليسوا جماعة ولا إلى آخر ذلك. وعندهم سمع وطاعة، فقط حذروا أن يكون عندهم بيعة، شيء اسمه بيعة، حتى لا يفضحون. مع حين عندهم البيعة عادي، لو كانت على التعاون على البر والتقوى ما في مشكلة. فإذا تفقدت ما عند هؤلاء على الدقة وجدت معنى البيعة موجود. ما يعني هو التحريم في اللفظ فقط أن تقول كلمة بيعة، ولا مؤداها؟ إن في غياب، في شعور للزمان عن جماعة المسلمين، الجماعة الشرعية، جماعة السلطان، لأن لا يوجد سلطان شرعي. وإذا لم يوجد السلطان الشرعي، إذا لم يوجد السلطان الشرعي، يبقى الجماعة بالمعنى الشرعي غير موجودة. تابوا عليه. لابد من جماعة تقوم بفروض الكفايات، لأن الحاكم لا يقوم بهذه وعليه، يبقى لابد من تكوين عمل جماعي واجب فيه رأس، الرأس نسمع له ونطيع ولا ننازعه، سميه أميرا سميه رئيسا سميه من شئت، هذا هو الموجود عند هذه الطوائف لا سيما طائفة الإسكندرية. لكن يحسنون الكلام، لسنا حزبا ولا جماعة بالمعنى هذا، إنما الجماعة المجتمعة. ما الإشكال؟ أنتم ما أنتم بجماعة، أنتم مش عندكم دروس وعندكم دروس منظمة وعندكم كذا، هذا هو، هذا هو الجماعة، هذا اللي عندنا، هذا اللي عندنا، بس احنا أوسع شوي. اللي في المنصورة له مسؤول، واللي في اسكندرية له مسؤول، واللي في مرسى مطروح له مسؤول. ها الدروس عندكم ايه؟ طب نفعل، طب وزعوا الكتاب هذا، ندرس الكتاب، بس هذا اللي عندنا. لا، هذا تقول اتباع، تعال بنا الى عمق الجماعة عندكم، عمق الجماعة نفي الجماعة. كيف؟ عمق الجماعة التي اقمتموها نفي جماعة شرعية وهي جماعة السلطان. فالزمان شاغر عن السلطان الشرعي، ولما كان شاغر عن السلطان الشرعي فلابد من جماعة تقوم بفرض الكافيات التي كان يلزم بها السلطان الشرعي. واضح؟ يبقى عمق الجماعة عندكم نفي جماعة الأبدان الموجودة. انتبهوا يا أخواني، وأنت تناقش حزب النور بارك الله فيكم، الجماعة مؤسسة على نفي الجماعة، لكن في تعاون، التعاون ما في مشكلة، التعاون ما في مشكلة. صحيح ما في شيخ إلا وعند الطلاب وعند هذا وعند درس منظم وعند درس في المكان الفلاني وعند درس في المكان الفلاني وندرس الكتاب الفلاني، ما في مشكلة. لكن في واحد يقول سمعا وطاعة وكذا، لا، لكن العمق اللي عندهم ماذا؟ هو هذا. لكن العمق اللي عندنا في جماعة المسلمين، في جماعة السلطان موجودة وتقوم بفرض الكفايات، ولو حصل تقصير في فرض أو كذا فإننا نسد الثلمة ونسعى في سده، لكن ما عندنا ما يحل محل الجماعة. ولهذا هم جماعة المسلمين، يلزمهم هذا، حتى ولو قالوا نحن جماعة من المسلمين لكن قالوا بفروض الكفايات. ولهذا ياسر البرهامي قال يقودها العلماء، يقودها عالم، إذا ما كان يبقى مجموعة علماء. إذن تأسيس الجماعة قائم على نفي الجماعة، هو هذا الملحظ. لكن يقال هذه جماعة نتعاون على البر والتقوى وما الإشكال، لكن فيها تنظيم شوية، والتنظيم هذا ما في مشكلة لضمان بقاء العمل. لا، ده المسألة قائمة، هذا مسألة. مسألة الأخرى أن ياسر برهام يعتبر أن الجماعات الإسلامية ظاهرة صحية، لكن تتجنب ماذا؟ المخالفات. لكن الجماعات هذه ظاهرة صحية، وإن دي نبض الأمة الإسلامية، الجماعات الإسلامية. يبقى هذا عمق ما نتكلم فيه معهم، انتبهوا، عمق ما نتكلم. إنما لا يتكلم ويقول نحن عندنا وعندنا وعندنا وعندنا، دعك من هذا. الدرس المنظم ما في مشكلة، نعم، الخطب وتنظيم الخطابة ما في مشكلة، هو في دعوة تقوم بدون هذا، لكن في تأسيس على نفي جماعة السلطان فلا بد من إقامة جماعة تقوم بفروض الكفايات، حيث إنه لا جماعة شرعية للسلطان. لا. اثنان، إن الجماعات الإسلامية هذه ظاهرة صحية و لا بأس من وجودها، وإن سقوطها ضرب للإسلام والصحوة الإسلامية وكذا. لا، هذا هو، عرفتم؟ يبقى هنا ما عمق الرد على جماعة الإسكندرية في المسألة. يلا أعيد، شوف هات النقولات، شو عندك نقولات؟ إيه الإشكالية لما يقول جماعة الإسكندرية إن إحنا المشكلة ما عندنا شيء، احنا نتعاون على الخطب زي ما عندك واحد مسؤول موقع، واحد مسؤول كذا، واحد مسؤول خطب، واحد مسؤول، واحد مسؤول، ايه الاشكال؟ ما الذي يفرق؟ الفارق ان احنا عندنا على اتساع كذا بس، ومسألة يعني سمع وطاعة مش سمع وطاعة كذا، انما هو في باب معين ان احنا عشان ننظم العمل ويبقى فيه جدية في هذا العمل. ها ماذا نقول؟ كيف؟ عن السلطان الشرعي، وبالتالي ما في جماعة تمام. نعم طيب جيد. ها يا دكتور نعم، يعني ان اقامة جماعتهم على مبدأ نفي جماعة السلطان، ان ما في جماعة للسلطان. ها نعم نعم اي نعم. يبقى اذا ياسر بران من جهتين، من جهة ان هذا قائم على نفي جماعة السلطان، هذا الامر الاول. الامر الثاني انه اصلا مبدأ الجماعات لا اشكال فيه، العمل الجماعي، ودي ظاهرة صحية في المجتمع المسلم، لان هم يركزون على هذه المسألة الان. حتى ياسر برهامي سمعت له جوابا مؤخرا ولعلي افرد الرد عليه في هذا، ان هو يقول يعني مثل ما قال الحويني من قبل في مسألة المصر مستحيل، يعني انه مل، يقول انا من سنين كثيرة جدا وانا اقول نفس الكلام، ولكن فهو نفس مسألة جاءه سؤال في الحزبية ايضا وكذا، فيقول انا يعني غضب جدا يعني الى اي حد، ان يعني الى متى ستبقون تسألون وانتم حزبية ولا لستم حزبية، والفرق بين حزب كذا والحزب كذا، وغضب جدا، احنا قصرنا هذا الكلام لكن انتم تسمعون لشبهات وكذا. ما الاشكال؟ الاشكال في لفظة الحزب موجودة في القرآن في تكوين وكذا والاخير، ما في، احنا عندنا مجموعة او جماعة تقوم على التنظيم وتنظيم الدعوة والتعاون على البر والتقوى، ولا اشكال فيها. انما عمق التأسيس هذا القائم عن هذا الامر هو داء الملحف. اقرأ.
قال برهامي هداه الله الى الحق في فقه الخلاف: والعلاج الذي نراه لهذا السبب من اسباب الاختلاف، اي عدم وجود الامام، جمع الناس حول علمائهم.
انتبه، بارك الله فيك، التأسيس نقطة الانطلاق.
والعلاج الذي نراه لهذا السبب من أسباب الاختلاف، أي عدم وجود الإمام، جمع الناس حول علمائهم.
يبقى هذا الذي يعنين هؤلاء، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى إخواني لا نزيد عليهم كلمة، وبفضل الله سبحانه وتعالى نحن نعرف مواضع مقتل المسألة، لأن الكلام الإنشائي كثير. صحيح، إيه الإشكالية؟ ما إحنا جماعه، جماعة يعني إيه؟ مجتمعون، نجتمع على الدرس منظم، المحاضرات منظمة، الدورات منظمة، تمنتم جماعة، تأتي كيف ترد عليه؟ يقول تقول تعصب، بس انت تسمع هيقول لك لا احنا لا نتعصب، نحن لا نتعصب، نحن لو عندنا شيء مخالف الكتاب والسنة نرد، يبقى ضيع عليك المسألة. ولهذا احنا لا نتكلم في هذا البعد، نحن نتكلم في البعد القاتل، البعد القاتل الهادم. ما هو البعد القاتل الهادم؟ أنك أسست جماعة لتحل محل جماعة، أنك أسست جماعة قائمة على منع الجماعة. جماعة المسلمين، جماعة الأبدان، غير موجودة عند ياسر البرهان، وبالتالي لابد من إقامة جماعة تقوم بفرض الكفايات التي بكلام. إذن تأسيس العمل الجماعي عند برهان قائم على خارجية، خارجية عن جماعة المسلمين. واضح؟ مقتل قاصفة لا عاصمة منها، تلك قاصفة لا عاصمة منها. استمع. ها؟ والحل
والعلاج الذي نراه لهذا السبب من أسباب الاختلاف أي عدم وجود الإمام، جمع الناس حول علمائهم، فهم في الحقيقة أولو الأمر منهم لأنهم الذين
عند عدم وجود الإمام. هذه خارجية، لأن مدرسة الإسكندرية ترى أن الإمام هذا غير شرعي. أيما إمام يحكم بالقوانين الوضعية إمام غير شرعي. لماذا؟ لأنه كافر، كافر نوعا وإن لم يكفروه عينا، وبالتالي تسقط ولايته. طب كيف أنتم بتسقطوا إمامة الإمام الكافر نوعا، مع أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى حكمه أئمة كفروا نوعا، الإمام والمعتصم والواثق، ولم تسقط إمامته ولم تهدم جماعته. يبقى إذن الكفر نوعا لا يسقط الولاية، الكفر نوعا لا يسقط الولاية. فعلام أسقطتما بالكفر نوعا؟ النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، وأنتم الآن أسقطتموها بالكفر نوعا، يعني الحاكم الذي يقع في مكفر ليكون حاكما شرعيا. هل هذا المكفر يا مدرسة الإسكندرية خاص بالتحكم القانون الوضعية ولا بجميع المكفرات؟ هذه واحدة. فأنتم أسقطتم الولاية الشرعية بالكفر نوعا، مع أن السلف لم يسقطوها بالكفر نوعا. المسألة الثانية، القاصمة التي لا عاصمة منها، لا عاصمة منها، أنكم ترون أن الخروج على الحاكم الظالم مسألة تتبع المصالح والمفاسد، وعليه فليس الخروج عليه منوطا بالكفر فقط، بل وبالظلم، بل وبالظلم. وعليه فالحاكم الظالم حاكم غير شرع، لأنه ما جاز الخروج عليه إلا لأنه حاكم غير شرعي. فأسستم إقامة الجماعة بناء على هذا، أسستم إقامة الجماعة بناء على هذا. يبقى شغور الزمان عندكم ليس فقط لحاكم كافر ولو نوعا، مع أن السلف يردون على هذا، بل ولحاكم ظالم، كما هو موجود على صفحاتكم على موقع أنا السلفي، أن مسألة الخروج على الحاكم الظالم مسألة تخضع للمصالح والمفاسد. من هنا نشأ تأسيس الجماعة التي سيكون إنشاؤها واجبا، لأن لابد من جماعة. فإذا سقطت الجماعة وشغر الزمان، شغر الزمان عن السلطان الشرعي وبالتالي عن الجماعة الشرعية، يبقى لابد من إقامة جماعة تقوم بفروض الكفايات. من هنا أسست الجماعة، ليس تعاون عن البر والتقوى عادي يقوم به جماعة من المسلمين أو جمعية خيرية أو تنظيم في مسجد، ليس هذا عندكم هكذا. لأن ما في جماعة ناقشت، يعني جماعة خيرية ولا جماعة يقومون على تنظيم الخطب والدروس، أقاموا أمرهم على ماذا؟ على إسقاط جماعة المسلمين أولا، على إسقاط السلطان الشرعي، ثم أعطوا لنفسهم الحق في إقامة عمل جماعي واجب ليقوم وليحل محل السلطان الساقط شرعا. انظر ماذا يقول. ها؟
جمع الناس حول علمائهم فهم في الحقيقة أولي الأمر منهم، لأنهم الذين يمكنهم أن يقودوهم بكتاب الله وسنة رسوله.
أولو الأمر منهم، إذن ما في أولو أمر شرعيين، لا يوجد أولو أمر شرعيون، ولهذا يقومون مقامهم. أعد معلش أعد مرة ثانية من أول ما قرأت الفقرة حتى تتصوروا هذه المسألة بارك الله فيكم. نعم.
يقول: والعلاج الذي نراه لهذا السبب من أسباب الاختلاف أي عدم وجود الإمام.
أي عدم وجود الإمام، يبقى واحد أسقط الإمام شرعا، وهم لا يتراورون في هذا، سقط الإمام الشرعي بمجرد أن حكم القوانين الوضعية، وهذا خلاف إجماع المسلمين. إجماع المسلمين، فإن الحكم غير منزل معصية المعاصي، يرقى إلى الكفر إذا كما ترقى المعصية الكفر. متى ترقى المعصية الكفر؟ متى يرقى الحكم بغير منزل إلى الكفر؟ نفس المسألة، سواء بتكذيب أو جحود أو استحلال أو استكبار أو تبديل ينسب ذلك إلى الشريعة أو تفضيل أو تجويز أو غير ذلك من هذه الحالات. نعم.
جمع الناس حول علمائهم، فهم في الحقيقة أولي الأمر منهم، لأنهم الذين يمكنهم أن يقودوهم بكتاب
الله. فهم في الحقيقة أولي الأمر منهم، أولي الأمر منهم. إذن هؤلاء العلماء أولي الأمر منهم. طب إن قال لكن هذا تفسير عند السلف معروف، فسر بعضهم أولي الأمر بالعلماء، العلماء الخارجون عن الأمراء، ولا العلماء الذين يكونون داخل دولة الأمراء ومع الأمراء؟ أي علماء؟ نعم، لا شك أن العلماء من أولي الأمر منا، لا شك أنهم أولي الأمر، ولهذا القول الصحيح أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء. نعم، أولي الأمر العلماء والأمراء، العلماء والأمراء أولي الأمر. لا، فأولو الأمر من الأمراء يسوسون الناس فيما سائر الحرب وإقامة الحدود والجهاد وغير ذلك مما هو منوط بالسلطان، والعلماء هم أولو الأمر الذين يقومون بماذا؟ الذين يقومون بالأمور الشرعية إفتاء وتوجيها وبيانا، مرجعية الناس في الدين. فإذا كان ولي الأمر عالما و أميرا فقد جمع بين الأمرين، كما كان في عهد الخلفاء الراشدين، فقد كانوا هم الأمراء وكانوا هم العلماء وخير الأمة، فلا إشكال. لكن العالم المنفصل عن الإمام لا يوجد، العالم المنفصل عن الإمام خارج عن الجماعة، وياسر برامي وجماعته خارجون عن الجماعة الشرعية. الجماعة الشرعية الإمرة لابد أن تكون إمرة شرعية، هي إمرة شرعية سواء كانت بارة أو كانت فاجرة، الإمرة لا يسقطها الفجور، وعند ياسر برهامي يسقط الفجور، عند ياسر برهامي وجماعته يسقط هذه الإمامة الفجور، ولهذا يرى الخروج على الحاكم الظالم، على الحاكم الظالم. لكن خروج على الحاكم الظالم مسألة مصالح ومفاسد، هذا فقط مسألة مصالح ومفاسد، فالخروج على الحاكم الظالم مسألة ترجع إلى المصالح والمفاسد. إذن الإمامة الفاجرة نخرج عليه، لكن تتبع المصالح والمفاسد، هذا عين ما عليه الخوارج، وهو خلاف الإجماع المعروف عند السنة والجماعة بأن السمع والطاعة يكون لولاة الأمور وإن جاروا أبرارا كانوا أو فجارا. نعم، هذا إجماع، الإجماع أيضا على أن حكم غير منزل الله يكون كفرا أصغر، كما فسر ابن عباس، كما فسر تلاميذة ابن عباس، وكما عليه أئمة السنة. ودعك من كلامهم، هذا لم يكن أيامهم الحكام الذين يحكمون بالقانون الوضعي، هو حكم غير منزل الله، حكمت بالقانون الوضعي ببعض القانون الوضعي وحكم غير منزل الله، من الذي فسر هذا؟ ولهذا سقفكم تقول ابن إبراهيم وكذا. شيخ ابن باز رحمة الله عليه قال الشيخ ابن إبراهيم شيخ كبير، يأخذ من قوله ويراد، يؤخذ من قوله ويرد. فهذا إذا ثبت عنه، لأنه ثبت عنه في المجلد الأول صفحة 85 وكذا أنه يرى أن ذلك إنما مبناه على الاعتقاد، لكن لو سلمنا جدلا سنسلم جدلا أن هذا قول ابن إبراهيم، فكما قال تلميذه النجيب الأول ابن باز رحمة الله عليه قال الشيخ ابن إبراهيم شيخ كبير، ولكن يؤخذ من قوله ويرد. فالحجة في قضى الله قضى رسول إجماع السلف، كلمة التفريق بين حاكم يحكم قانون وضعية وبين حاكم يحكم الشريعة لكن عنده قوانين وضعية، قانون 2-300، هذا قول محدث. إنما حكم بغير ما أنزل الله، عنوان حكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله، فأولئك هم الكافرون. هو حكم بقيم وضع استحله. طيب الأمر الذي بعد ذلك عند ياسر البرهامي حتى تعلموا أيضا أن هذا فيما يتعلق بمسألة الحكم لابد أن تكون قاعدته ماذا؟ الأحكام الوضعية حتى يكون كافرا نوعا. طيب يبقى كفر عندك يا برهامي بماذا؟ بوضع القوانين الوضعية، أنت وعبد المنعم الشحات وكذا، هذا بوضع القوانين الوضعية دي الأساس، من هنا كفر. طب كفر نوعا ولا حكما ولا عينا؟ لا كفر نوعا. طيب أنت خالفت أهل السنة الجماعة حينما خالفتهم في مسألة الحكم غير منظر الله، فإن الكفر عندهم كفر دون كفر وليس كفرا أكبر إلا بالاستحلال والجحود والتكذيب، اللي هي الحالات اللي بيكفر بها كفر أكبر. طيب رقم اثنين، يبقى أنت خالفت الإجماع. رقم اثنين، خالفت إجماع المسلمين بأنك أسقطت الولاية بالكفر نوعا لا عينا، وقد كان أحمد وأئمة السلف تحت إمرة الدولة العباسية الكافرة نوعا لا عينا، والكافرة كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فقد أجمعت أمة الإسلام على أن القول بخلق القرآن كفر أكبر، وهذا الذي حصل من الدولة العباسية كفر أكبر كفر أكبر. ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك لم يسقط هذا الكفر الأكبر الولاية الشرعية، لأنه لم يكفر الحاكم عينه. الأمر الذي بعد ذلك أن ياسر البرهامي لا يعتمد في قاعدة إسقاط الولاية الشرعية القوانين الوضعية فقط، بل يرى ده هذا من جهة الحكم. ياسر البرهامي يفرق بين أمرين، بين الأمر من جهة الحكم والأمر من جهة التشريع. فمن جهة الحكم إذا حكم بالقوانين الوضعية وجعل قاعدة القوانين الوضعية هنا يكفر الكفر الايه؟ الأكبر. إنما إذا كان يحكم بالشريعة لكن في بعض القوانين يحكم غير منزل الله فهذا كفر أصغر. تعال بقى إلى مسألة التشريع. مسألة التشريع عند ياسر البرهامي يكفي فيه قانون واحد، فلو وضع الحاكم قانونا واحدا يخالف فيه الشريعة كفر الحاكم، وخرج الحاكم من ملة الإسلام بهذا، لأنه صار مشرعا، يعني يضع هو القانون ويعممه قانون ويعممه، هذا حد التشريع عام. حتى لو في بعض المؤسسات ياسر البرهامي ينوع، يعني ليس حتى باعتبار الدولة، باعتبار عموم معين. فإذا حكم بغير ما أنزل، فإذا وضع قانونا فقد شرعه، فيكفر بالقانون الواحد، لأنه يكفر بالتشريع العام، والتشريع العام لا يلزم أن يكون القوانين الوضعية بصفة عامة، بل يكفي قانون واحد يضعه ثم يعممه. هنا يكفر عند ياسر البرهامي. يبقى ياسر البرهامي يكفر بالقانون الواحد، بالقانون الواحد، لا إذا حكم به، لا إذا وضعه. وهذا داخل عند السلف في مسألة أن يحكم بغير ما أنزل الله. حكم بغير ما أنزل الله بقانون سابق، أو حكم بغير ما أنزل الله بقانون وضعه وعممه، كل حكم واحد. هذا التفصيل برهامي المذهب، ليس يتعداه، هذا فقه برهامي. ثالثا، أنه لو لم يحكم بغير ما أنزل الله، ولو لم يوضع قانونا يشرعه، لكنه كان ظالما، فإنه بذلك يجوز الخروج عليه، لكن بحسب المصالح والمفاسد. إذا حتى ألغى قاعدة الحكم غير منزل الله، ألغى بالقانون الوضعية، ألغى قاعدة التشريع لو أنه وضع قانونا شرعيا، كذلك أضاف إليها مسألة الظلم. يبقى ياسر برهامي وجماعة الإسكندرية من عبد المنعم الشحات وخلافه يضعون، صار منهجهم على وفق منهج الخوارج، حذو القذة بالقذة، حذو القذة بالقذة. كل هذا يسقط الولاية الشرعية عند ياسر البرهامي. واحد، تحكم القوانين الوضعية، وهذا مخالف لإجماع السلف، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا كفر دون كفر، لا تفصل تحتها وتقول إذا جعل القاعدة القانون الوضعية، إذا جعل القاعدة الشريعة ثم خالف. ما أحد فصل من السلف في هذا، هو حكم بالقانون الوضعية ثم مقل ومستكثر. منهم من جعل القاعدة الحكم القانوني الضعيف، ومنهم من جعل القاعدة بشريعة ثم خالف هذا. لم يفرق السلف، لكن التفريق في ماذا؟ في إجرام حاكم يجعل هذا الحكم أكثر من هذا الحكم ويكون أعظم خطرا من هذا. أما أن الوصف الشرعي وهو نقل من إسلام إلى كفر أكبر، فإن هذا أجمع السلف على أن الحكم غير ما أنزل الله فإنه كفر أصغر. أجمعوا هذا الصحابة ولا يعلم له مخالف، ابن عباس، تلامذة الصحابة ابن تابعين ويعلم له مخالف، أئمة السلف الذين استدلوا بالآية هذه ومن لم يحكم بما أنزل الله في كتب الاعتقاد كله على الكفر الأصغر يردون على الخوارج. هذا منهج الخوارج. ستقولون هذا في القانون الخاص إذا كان يحكم بما أنزل الله، من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ تقولون لأنه لم يكن يوجد حاكم يحكم بهذا. نقول وجوده وعدم وجوده لا يؤثر في الحكم. عدم وجوده ثم وجد بعد هذا زيادة في المؤاخذة، لكن ليس يتغير به الوصف من كفر أصغر إلى كفر أكبر. طالما أصلنا أن الحكم معصية يبقى لا يخرج عن هذه المعصية إلى الكفر الأكبر إلا بما يخرج بأي معصية من المعاصي، باستحلال، بتكذيب، بجحود، بكذا. أضف إلى ذلك التفضيل والأخير، لأنهم يقولون ماذا؟ كما يقول عبد المنعم الشحات، هؤلاء ما عندهم ماذا؟ عندهم غلو في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، فيرون كل الصور كفرا أصغر. من الذي قال لك هذا؟ وهذا سيترد خاص إن شاء الله عليه. فإذا قال الأجر رحمة الله عليه في كتاب الشريعة، ومما تعلق به الحريات من تشابير القرآن، قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن من الكافرون، فقرأوا معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قالوا فإذا حكم غير أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. يبقى هذه انتبههم. يبقى إذا كفروا بالحكم إذا كان يحكم القانون الوضعية، طيب كفروا الحاكم إذا وضع قانون واحدا وعممه هو التشريع العام، جوزوا الخروج على الحاكم الظالم. وطبعا معروف أن هذا مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، لا يكون بالظلم إنما يكون ماذا؟ إنما يكون بالكفر. هذا نص كلامهم على موقعهم، لو تأتون بالكلام اللي هو السلفيين يرون موجود. نعم، اقرأ العبارة دي في الظالم، لأنهم قد لا يصدقون أنفسهم، قد لا يصدقون أنفسهم في هذا، ويظن الأتباع أن هذا ليس بالقول، حتى يعلموا أننا لا نفترع كلمة، لكن هم المفترون دائما يلصقون بنا تهما من أول ما دخل لا سلطان لهم بذلك. أنا لا يمكن أجوز لنفسي أن أطلق على أحد أنه جماعة أو كذا ما لم تتوافر هذه الشروط. نعم،
قال على موقعهم السلفيون يعتقدون وجوب طاعة ولاة الأمور الشرعيين.
لا أنا عايز بس النقطة دي، هنرجع تاني لبقى سائر
الخروج على الحاكم
أربعة وخمسة.
الخروج على الحاكم
نقطة رقم كام؟
الخامسة. الخروج على الحاكم الظالم مرتبط عند السلفيين بالمصالح والمفاسد والقدرة والعجز
فقط. يبقى هنا يرون جواز الخروج على الحاكم الظالم، هذه مصيبة خالفوا بها إجماع المسلمين، وبالتالي تسقط كل هذه الولاية الشرعية. ومن هنا ندخل بتأسيس جماعة تقوم بفروض الكفايات، لأن الزمان شغير عن السلطان. هذا رد على ياسر برهامي الذي يقول بأن الجماعة عندنا متعاون على البر والتقوى، وأنا قلت لكم هذا كثيرا، لكن أنتم تستمعون لشبهات وأنتم تستمعون لكذا وكذا، قلت لكم كثيرا. ويغضب وغضب جدا ان سؤال ما زال يأتيه، انتم حزب او لستم بحزب، وانتم ما في مشكلة اما نجتمع نتعاون على البر والتقوى سياسيا اجتماعيا اي شيء. فنقول لكم هنا انتبه يا ياسر برهامي، المسألة هنا ليست هذه الجماعة التي تقولها، انما هي مؤسسة جماعتك مؤسسة على نقض جماعة المسلمين، حيث لا جماعة للمسلمين، لأن الزمان شاغر عن السلطان الشرعي. هنا يجب إقامة جماعتكم بفرض الكفايات. هذه الجماعة لابد أن تلتف حول علمائه. يبقى إذن هنا الخطورة يا برهامي انتبه إليها، الخطورة أنك أسست جماعة على إبطال جماعة. إبطال الجماعة هذه، جماعة المسلمين منهج الخوارج، إبطال الجماعة هذه خلفت بها إجماع المسلمين، إبطال الجماعة هذه خرجت بها عن منهج السلف، سواء قلت حكم غير منزل الله أو قلت هم ظلمة فهذا أو ذاك، أو أنهم شرعوا قوانين هذا أو هذا أو ذاك، كل هذا مخالف للإجماع. الإجماع في مسألة الحكم غير منزل الله، الإجماع في مسألة الظلم، وعندنا سواء شرع أو أنه حكم لا فرق عندنا، طالما أنه لم يستحل بقانون هذا، لم يستحل ذلك، لم يجوز نفسه ذلك، لم يفضل، لم يبدل، لم يجحد، لم يكذب، وليس فقط الاستحلال كما يقول ياسر البراني في بعض المواضع، أو كما يقول عبد المنعم الشحات، يقول المداخلة إنما عندهم غلو في مسألة ماذا؟ عندهم غلو في مسألة غلو من جهة التفريط، يعني نسميه جفاء بقى في مسألة حكم غير منزل الله، لأن الصور عندهم صور الكفر الأصغر فقط، صور الحكم غير منزل الله كفر أصغر، لا، صور اللي عندنا أصغر وأكبر، الأصل أصغر ثم تحول إلى أكبر، الأصل معصية ثم تحول إلى أكبر بما تتحول به أي معصية من المعاصي. ويقول عبد المنعم الشحات بأن جماعة المداخلة قاموا بالمنهج هذا، كان قيامهم بالمنهج التمييعي في مسألة الحكم غير منزل الله على أنقاض القطبية، على أنقاض المذهب القطبي والمذهب السروري اللي غلا في مسألة ماذا؟ الحكم غير منزل الله، فقامت المداخلة في مقابل هؤلاء، فكان هؤلاء طرفا وكان هؤلاء طرفا، طرف غلوا في مسألة الحكم غير منزل الله، وقوم جفوا في هذه المسألة، فجعلوا هذه الصور صورا ايه من الكفر الأصغر. ويقول بأن الإمام الذي يحكم غير منزل الله، طبعا ده كافر، ده كقاعدة القانون الوضعي، ده غير شرعي، هو إمام لغوي، إمام من جهة لغوية، هكذا يقول عبد المنعم الشحات، هذا إمام من جهة لغوية لكن ليس هو الإمام الشرعي. نرد على ياسر البرامي، نرد على عبد المنعم الشحات بماذا؟ بأن هذا خلاف إجماع المسلمين الموجود في كتب أهل السنة والجماعة. سقفكم محمد بن إبراهيم، سقفنا قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال التابعون، قال سلف الأمة في كتب الاعتقاد، الحكم بغير ما أنزل الله، نتحداكم أن تأتوا بأنه من الكفر الأكبر ثم قد يكون أصغر في صور من الصور، اللي هي أن يحكم بالشريعة ثم يحكم في قانون بما يخالف شبه هواه. نقول الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا عام، انظر إلى العموم في الآية من جهتين، ومن هذا في الحاكم، ومن لم يحكم بما هذا في المحكوم فيه، عموم بمن وما، بمن وما، ومن لم يحكم، أي محاكم حكم بغير ما أنزل الله، بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فصار ابن عباس ليس الكفر يتذهبون إليه، ليس كفرا بالله ورسوله، فصار تلمذة ابن عباس بأن أيضا الكفر دون الكفر. أئمة السنة كانوا يستدلون بنص الآية في الرد على الخوارج، يمثلون به كما يمثلون بحديث ابن مسعود في الصحيحين، سباب المسلم فسوق وقتال كفر. ابن أبي زمانين رحمة الله عليه في أصول السنة صنف المعاصي الواردة، في معاصي ورد فيها الكفر، في معاصي ورد فيها الشرك، في معاصي فيها نفي الإيمان، في معاصي فيها البراءة، أنا بريء، هذه المعاصي كل التصنيفات هذه لا تجعلها كفرا أكبر، يورد هذا ابن أبي زمان في أصول السنة. وهذا الأجر نقل عن سعيد بن جبير رد عليكم ردا واضحا جدا مما تعلق به الحرورية من متشابه القرآن، يعني هذا منهج الخوارج، ومن لم يحكم بمنزل الله فأولئك هم الكافرون. ونقل الأئمة أن ما يقول بهذا إلا الخوارج. ليست المصيبة عندكم أن هذا أيضا في مسألة الحكم وغير مزرق القاعدة، لكن عندكم أيضا إذا شرع قانونا حتى لو حكم بما أنزل الله شرع قانونا فيكون كافرا بلا تشريع. المصيبة الثالثة هي أيضا أنكم ترون الخروج عن حاكم الظالم، يبقى لماذا تشغلون إذن بمسألة الحكم ومسألة التشريع طالما في النهاية عندكم أيضا الخروج على الحاكم الظالم مسألة تتبع المصالح المفاسد، إذا ليس وليا شرعيا وإنما هو مسألة تخضع المصالح والمفاسد. فعندهم هذا الإمام اللغوي. وكما قلنا لكم رابعا نرد عليهم، هم يقولون أن الولاية أن ولي الأمر هذا كفره إنما هو كفر نوع لا كفر عين. نقول خالفتم إجماع المسلمين أيضا حينما حكمهم حكام كفار نوعا لا عينا، كما أجمعت الأمة على كفر من قال بخلق القرآن. وقد ذكر اللالكائي رحمة الله عليه جزءا خاصا في عد أسماء من قال بتكفير من حكم بتكفير من قال بخلق القرآن. وقد نقل ابن القيم في نونيته عن 50 في 10 وهم أكثر من ذلك، أئمة السلف كلهم على القول بالكفر لمن قال بخلق القرآن. وناظروا وقتلوا أئمة السنة، الدولة العباسية ناظروا أئمة السنة وقتلوا أحمد بن نصر الخزاعي، محمد بن نوح إلى غير ذلك، قتلوهم. ومع ذلك أحمد رحمه الله يصلي وراء الأئمة الجهمية، يصلي وراءهم ويعتقد إمامتهم، وأبى الخروج على المأمون. وياسر البرهامي لا أبى الخروج على هذا، يقول لك إنه كان بيحكم بما أنزل الله، كان يحكم بما أنزل الله. ياسر البرهامي يعني أنت عندك القول ضعيف كفر، يعني وقع ماذا؟ اللي بيحكم القول ده وقع في مكفر. نعم، والمأمون وقع في مكفر، هو لابد أن يكون المكفر الحكم بغير ما أنزل الله، هو لابد أن يكون هذا. إن قلت لا، يعني أصله هو في مسألة القرآن في تأويل، وهنا أيضا في تأويل. طيب، تقول هذا به كفرناه نوعا، وهنا أنت كفرت نوعا، المشترك واحد. هذا هو الذي يقوله عبد المنعم الشحات، يقوله ياسر برهامي، فيقول عبد المنعم الشحات بأن هؤلاء حصل عندهم غلو في مقابل جماعة ماذا؟ السرية، لأنه بيرد بقى على جماعة المداخلة ونشأة المداخلة والمسائل التي خالف فيها المداخلة أهل السنة والجماعة المنهج السلفي، لأن هذه جماعة أو طائفة، يعني طائفة عندها غلو 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 في كل شيء. ففي هذا الأمر والحكم لما أنزل الله غلت المداخلة، فكان من قولهم أن الحاكم غير ما أنزل الله كفره كفر ماذا؟ أصغر. إلا في الحالات هذه وهو يكذب. أولا كذب عبد المنعم الشحات لما قال في جماعة اسمها جماعة المداخلة، كذب عبد المنعم الشحات في هذا. هات الدليل يا عبد المنعم الشحات على أن في جماعة تسمى جماعة المداخلة، في هات دليل على هذا، هات دليل على هذا. الأمر الثاني أنه قال بأن هؤلاء عندهم في الحكم غير ما أنزل الله تمييع وغلو في هذا، فهم جماعة مميعة في هذه المسألة. نقول يا عبد المنعم الشحات، يا ياسر برهامي، هذه أهل السنة والجماعة ما عندهم تمييع، إنما عندهم اقتداء تام كامل بهذا، إنما أنتم الذين عندكم الغلو حيث كفرتم السلطان بما لم يكفر به أهل السنة والجماعة. يقول أيضا عبد المنعم الشحات من هنا أيضا حصل ماذا؟ من هنا حصل غلو في التبديع، فيكذب علينا عبد المنعم الشحات ويقول هؤلاء يبدعون بالامر واحد، لو وقعت البدعه وقعت البدعه عليك ويبقى انت مبتدع، ومن لم يبدعك هو مبتدع، ومن 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 ومن. يا ربيع بن هادي، يقول ربيع بن هادي نتيجه ذلك، نتيجه القطبيه اللي بها حصل تمييع في مساله الحكم، ايضا حصل ان ربيع بن هادي اوجد منهجا خاصا في التبديع نتيجة نظرة السيد قطب، وهو ان من وقع في بدعة واحدة يبدعون، وهو كذبا ايضا. نحن طبعا اهل السنة ولا الشيخ ربيع، مسألة البدعة واحدة او خمسة او عشرة ليس هو مناط التبديع من عدمه، انما مناط التبديع ان يكون واقعا في بدعة دل الشرع عليها، اثنان ان تكون الحجة قد قامت عليه، فإذا قامت الحجة عليه وكان الأمر فيه بدعة شرعية ما المنع أن يبدع ولو بدعة واحدة؟ يكفر بالكلمة الواحدة، فكيف لا يبدع بالبدعة الواحدة؟ يعني هذا جريمة يا عبد المنعم الشحات، يكفر بالكلمة الواحدة. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الإرباط،
وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ما تقول يا عبد المنعم شحات؟ النبي نفسه كل محدثة يعني واحدة ولا كل مجموعة مكونة من ألف؟ كل مجموعة مكونة من ألف، كل محدثة، المحدثة دي باعتبار جنس يعني، يعني مجموعة مكونة من ألف بدعة ولا كل محدثة بدعة يعني كل واحدة؟ كل واحدة، كل واحدة. فإذا وقع في بدعة وهذه في الإسلام بدعة بيّنها بدعة كبدعتكم أنتم في بدعة الخروج وبدعة التكفير وكذا، ثم قامت حجج عنه وصله الحق يعني ولم يرعوا بالعاند، فإنه ماذا؟ فإنه يبدع بالواحد يكذب أيضا. عبد المنعم شحات يقول ما في شيء عندهم اسمه خلاف، أي خلاف سائغ ولا خلاف كذا، أي نوع من أنواع الاختلافات يبدعون به، أي نوع متى ما وقع في هذا يبدعون به. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ الخلافات الفقهية جميعها نبدع بها كذب، هذا كذب، هات هات أن أهل السنة والجماعة بدعوا بشيء ليس بدعة، بدعناكم بالخروج، بدعناكم بالحزبية، بدعناكم بهذا العمل الجماعي الواجب. الياسر البرامي يقول ايه هذا، احنا ما عندنا جماعة، ده تعاون على البر والتقوى. لا يا ياسر البرامي، انت اسست جماعتك على انقاض، على انقاض انعدام جماعة المسلمين. انتبه ياسر البرامي، انتبه 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 لهذا، لا تضحك على اتباعك وتضحك علينا، لا لا تضحك علينا، انت اسست جماعتك على انقاض جماعة، وهي نقض جماعة وهي غياب السلطان الشرعي، ومن هنا يبقى لابد من تأسيس هذه الجماعة، لابد من تأسيس هذه الجماعة. يبقى هذا حزب جماعة ضالة منحرفة خارجية، خارجة عن السلطان وعن جماعة المسلمين. جماعتكم جماعة بدعية خارجة على السلطان وعلى جماعة المسلمين، لأنكم لا ترون سلطانا شرعيا ولا ترون جماعة المسلمين. هذا كلام نص ياسر برامي، أكمل يا أخي.
لأنهم الذين يمكنهم أن يقودوهم بكتاب الله وسنة الرسول.
ابعد السماعة شو عشان بس يسمعوا، عشان بتوع السندري يسمعوا. نعم.
والعلاج الذي نراه لهذا السبب من أسباب الاختلاف أي عدم وجود الإمام، جمع الناس حول علمائهم، فهم في الحقيقة أولي الأمر منهم، لأنهم الذين يمكنهم أن يقودوهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتماع الناس عليهم من أسباب قوة الصحوة وتأثيرها في المجتمعات المسلمة الجريحة بجراح الكفار والمنافقين. ثم هؤلاء العلماء عليهم أن يختاروا من بينهم أمثل من يقود المسلمين،
العلماء الجماعة هذه يقود العلماء، ثم هؤلاء العلماء عليهم أن يختاروا من بينهم أمثل،
أمثل من يقود المسلمين في ملماتهم ومهماتهم، ولا سبيل إلى أن يصبح أهل الحل والعقد الحقيقيون الذين هم أهل العلم من أهل السنة والجماعة أهل قوة وتأثير إلا بجمع الناس عليهم ورد أمرهم
إليهم. هيصير هؤلاء أهل الحل والعقد الذين يقودون المسلمين. نعم.
ورد أمرهم إليهم، فإن واجب المسلمين حال غياب الإمام أن يكون العلماء هم ولاة الأمور،
أن يكون حال غياب الإمام الواجب على المسلمين إيجاب العمل الجماعي. متى أوجب التعاون على البر والتقوى؟ يا ياسر أبو هامي كما تقول عادي جدا، ننظم محاضرة، ننظم كذا، ده واجب؟ يعني من لم يقم بهذا يكون أثما؟ يعني لو أن شيخا نظم لنفسه بدون أن ينظم له أحد يكون أثما؟ هو يتكلم بالوجه الأكبر، ليه؟ لأنه بيؤسس على إسقاط جماعة المسلمين. فالواجب على المسلمين إيجاد الجماعة هذه، يبقى وجوب العمل الجماعي عند غياب جماعة السلطان، ثم ها عند غياب ويقودوا العلماء،
أن يكون العلماء هم ولاة الأمور،
أن يكون العلماء هم ولاة الأمور. إذن ما عندنا ولاة أمور؟ سياسيون، ما عندنا، ما في ولاة أمور، هذه حكومة غير شرعية. يبقى علينا أن نأتي بالعلماء ليكونوا ولاة أمور مقابل ولاة الأمور الذين سقطوا. نعم.
ثم قال وخلاصة العلاج في هذه المسألة،
وخلاصة العلاج ها،
أن يتفق على تحذير الناس من الدعاة على أبواب جهنم، ومعرفة ضررهم وانعدام ولايتهم شرعا وإن استقرت واقعا.
نعم، وانعدام ولايتهم شرعا وإن استقرت واقعا، يعني علينا أن نجتمع حول هؤلاء وبداء العمل الجماعي الواجب اللي بيقوم مقام السلطان، لأن السلطان غائب. فعلينا أن نعتقد هذا، بأنه هؤلاء الحكام ساقطون شرعا وإن كانوا واقعا موجودين. وهذا الموجود السلفيون يرون. هات أول مسألة عندك يا ابني، اقرأ عشان تتأكد يا مدرسة اسكندرية، تتأكدوا أن مسألتكم خطيرة. نعم هذا الكلام يا ياسر برامي ممكن أن تضحك به مثلا على المشايخ الذين لا يقرؤون ولا تفحصون في كلام، تضحك عليهم، نعم تضحك على الشباب، لكن انظر اقرأ أول فكرة. ها،
قال السلفيون يعتقدون وجوب طاعة ولاة الأمور الشرعيين الذين يقودون الناس بكتاب الله إن وجدوا،
ها،
ولا يرون جواز الخروج عليهم ما داموا قائمين بالحق والعدل ما لم يفسدوا ويزد فسادهم وجورهم على مفسدة الخروج
يعني
عليهم.
حتى لو حكموا، لو موجودون وحكموا بالشريعة بس زاد فسادهم فيخرج عليهم. إذن الحكام مش إن وجدوا، لا، هات رقم 2 أو 3، يفرق بين الحاكم المدني والحاكم الشرعي، الحاكم باعتبار الواقع والحاكم باعتبار الشرع.
ثانيا، السلفيون يفرقون بين الحاكم مدنيا كان أو عسكريا من جهة، وبين ولي الأمر الشرعي نسبة للشرع من جهة أخرى، وهم يتعاونون
اللي هو اللغوي عند عبد المنعم شحات، الإمام اللغوي عند عبد المنعم شحات. إحنا أئمة المسلمين الموجودين الآن أئمة من جهة اللغة لا من جهة الشرع. إمام مصر من جهة اللغة إمام لغوي، إمام لغوي بس. نعم، هذا ولي أمر من جهة اللغة، يعني متولي الأمر كما قالوها، هذا متولي الأمر وليس ولي أمر، يبقى من جهة لغوية بس يعني. وفي تونس وفي الجزائر وفي المغرب كل هؤلاء ولاة لغويون، ولهذا لا سمع ولا طاعة من جهة شرعية، إنما من جهة مصالح ومفاسد. يعني ياسر برهامي لو قامت ثورة في الصلاح وستؤدي ثمرتها وسيكون لها غلبة، سوف يأتي بهؤلاء، سوف يركب الموجة معهم، لأن يجوز أصلا خروج، بس المسألة مصالح ومفاسد. فإذا ترجحت مصلحة خرج ياسر برهامي عليه، ويقول وينتقد، يقول الجماعات اللي هي ايه زي داعش او قاعدة، هؤلاء ينتقدون هذه الجماعات لانها جماعات صدمية. الفارق بين ياسر برهامي وهؤلاء ان هؤلاء جماعات صدمية، نحن لسنا صدميين، نحن علميين نسقط الولاية ونرى الخروج لكن بمصلحة مفسدة. هؤلاء أسقطوا الولاية ورأوا الخروج ولكن بصدام. عرفتم يا أخواني ما الفارق بين ياسر برهامي بجماعته وبين التنظيمات الإرهابية؟ أن هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية جماعات صدامية، لا يرون في فقه المتغيرات والثابت، لا يرون فقه المآلات، لا يرون فقه كذا، ونحن لا، نحن نرى ذلك، فهم صداميون ونحن مسالمون. هذا هو الفارق، ليس هناك فارق علمي، وإنما هو فارق في المواجهة، فارق في المواجهة. هذا كلامهم تماما نصا، هذا كلامهم، كلامهم لا نفتري عليهم كما يفترون علينا. يقول غلو في التبديع عبد المنعم شحات، يبدعون بأي شيء، ما عندهم مسائل خلافية، أي مسألة يبدعون بكذا، نحن نبدع بهذا؟ هات مسألة بدعنا فيها بغير إجماع السلف، هات مسألة بدعنا فيها بغير مخالفة النص الصريح، مسألة واحدة، مسألة واحدة بدعنا بالخروج إجماع السلف على هذا، بدعنا بالحزبية إجماع، بدعنا بالتكفير وإسقاط الحاكم وولاية الحاكم شرعا لأنه حاكم غير منظلاء إجماع، إجماع. ولهذا عبد المنعم شحات مما يقول أيضا من الغلو عندهم، كل شيء عندهم إجماع إجماع إجماع. طيب يا ياسر يا عبد المنعم شحات، طالما في غلو إجماع إجماع إجماع، هات الإجماعات التي ذكرها أهل السنة وليست إجماعات، لا تتكلم كلاما عشوائيا، كلام الحقيقة كلام ركيك. استمعت لعبد المنعم شحات كلام رقيق 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 كله افتراء وكله تحامل وكله تناقض كله تناقض. يقول كل شيء عنده اجماع. طب هات الاجماع الذي نقلناه وليس باجماع. يبقى يقول عندهم غلو في التبديع، واذا لم تبدع ما ادري فهو ايه، واذا لم تبدع فكذا كذا كذا الى اخر ذلك. اي تبديع هذا؟ في اين الغلو في هذا التبديع؟ فين؟ هات هات انهم بدعوا بغير مبدع. يقول يبدعون بغير مبدع، يبدعون بغير بدعه. اين هذا؟ اين تقصد الخروج ليس بدعه؟ تقصد الحزبيه ليست بدعه؟ تقصد منازعه السلاطين ليست بدعه؟ تقصد تكفير الحكام هذا ليس بدعه؟ فهذا حتى يقول في العمل السياسي، هؤلاء عندهم عمل سياسي هذا ما يجوز، مع انهم يقول يقعون في التناقض، يحرمون علينا العمل السياسي، يقول هذه ديمقراطيه، بينما هم لا يكفرون الحاكم بالديمقراطيه. يقول هذا من التناقض. نقول يا عبد المنعم الشحات ليس تناقضا، انما عدم فهم منك. يحرمون كل ما يخالف الشريعه، فان عملت بسياسات غير شرعيه فهذا حرام، وان جئت تكفر الحاكم لانه حكم غير ما انزل الله فاننا نقول هذا لا يجوز. ليه؟ لان هذا مخالف لاجماع المسلمين. فمن جهه الحكم غير ما انزل الله يتبعون الاجماع، ومن جهه عدم جواز العمل السياسي المحرم يقولون ايضا بالادله انه لا يجوز العمل به بمحرم. اي تناقض هذا؟ اي تناقض هذا؟ التناقض عندك انت، التناقض عندك انت يا عبد المنعم الشحات، التناقض عندك انت لانك حرمت العمل السياسي بجميع صوره، وتقول حتى ولو قالوا الديمقراطيه بنحكم من نتحكم الديمقراطيه وكذا، لكن بالضوابط الشرعيه بشرط الا يخالف شرعا. هكذا يقول عبد المنعم الشحات، يقول من قبل يورد هذه الشبهه. طب لو اننا حكمنا بهذا بدون مخالفه شرعيه ما تبقى ديمقراطيه؟ ما تصير ديمقراطيه الان؟ ما تصير ديمقراطيه؟ خلاص ما تبقى ديمقراطيه. ويرد هذا ابدا. اليوم يقول عبد المنعم الشحات لم يفرق هؤلاء بين فلسفه الديمقراطيه واليات الديمقراطيه. اليات الديمقراطيه عبد المنعم الشحات يقول اليات الديمقراطيه وفلسفه الديمقراطيه، وضرب مثل لطلابي بالمكرونه البشاميل. المكرونه البشاميل هل احنا شلنا منها البشاميل هذه ما تصبح مكرونه بشاميل؟ خلاص يبقى مكرونه عاديه. فلا يمكن. هتقول بالضوابط يبقى ما في ديمقراطيه. هو نفسه عبد المنعم الشحات الذي قال ذلك. تأصيل عام لا يخضع ليه اختلاف الواقع، واليوم جعلها مكرونه بشاميل من احدث المكرونات بدون بشاميل، بدون لحم، بدون اي شيء. كيف هذا؟ اذا انتم طباخون، لستم طلاب علم، انتم طباخون. اذا اردتم تطبيخ تطبيخ العمل السياسي طبختموها وجعلتموها هكذا، طبخ مكرونه بشاميل على احدث مستوى وكذا. هذا الصوره العصريه للمكرونه البشاميل، هذه الصوره العصريه. وكنتم تحرمون دخول الانتخابات وترون ان المآلات منتهيه، والان انت وبرهامي تقولون بان المصالح مفاسد. يبقى اذا العمل الجماعي انتم ساقطون فيه، هذا عمل جماعي خطير جدا قائم على نقد الجماعه الموجوده القائمه، وده منهج الخوارج، ليس مجرد تعاون. والا التعاون من الذي حرمه؟ من الذي حرمه؟ يبقى انتم اقمتم هذا على انقاض اسقاط الولايه الشرعيه والاماء والجماعه الشرعيه والجماعه الشرعيه. اكمل.
قال ثانيا من خلاصه العلاج: جمع الناس على علمائهم على ان يقدموا امثلهم واعلمهم، فان تعذر الجمع استقل كل اهل بلد بعالمهم كحل مؤقت اقل في الضرر من تركهم بلا قياده.
بلا قياده. يبقى هنا القياده، يبقى الاجتماع على الحاكم ولي الامر. خلاصه المساله، شوف برهامي يوجب عملا جماعيا. لماذا؟ لانه يقوم مقام السلطان، لان الزمان شاغر عن السلطان، شاغر عن الجماعه الشرعيه، فلا بد ان اقوم بهذا. اثنان، ان يلتف حول علمائهم التفاف حول قياده. يبقى لابد ان تكون القياده قياده للعالم، قياده للعالم يقوم مقام الامام. يبقى هذا تعاون يا ياسر ابراهيم. هذا تعاون مجرد، تعاون مجرد، يبقى هذا التعاون أقمت على منهج الخوارج والمعتزلة. هذا الرد على عبد المنعم الشحات، والرد على ياسر البرامي في هذه المسائل بإجمال، وإلا فالكلام يطول وكثير، وقد بينا هذا من قبل، لكن أردنا أن نبين هذه المسألة اليوم بمناسبة التعليق على كلام الطحاوي، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا.
لو كلام
كفرون اي لا ضد 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 دول صدميون، لاحظ دول صدميون، ولهذا ولما جاء ينتقد السرورية قال دول لو كانوا وقفوا عند الحد هذا كان نعم، لكن الصدام احفظها احفظها، الفرق بين القطبين السروريين وبين هؤلاء الصدام، الفرق بين جميع التنظيمات الإرهابية الصدام، ولهذا ترى اللفظة دي بتكثر الآن عنده، الفكر الصدامي هذا الصدامي، هم الإشكالية عندهم في الصدامي فقط، ما عندهم في الأصول، حاكم غير شرعي، حاكم غير شرعي، حاكم كافر، حاكم كافر، بس هو ده نوع وده عين، وطبعا هم بيرتبون العين، هم بيقول نوعها آه، بس هو مرتب العين، لأنه إذا أسقطوا ولايتها إذا هو كافر عينا، فدي ولهذا أظنها أيضا يعني من باب تقية، من باب تقية. طيب تمام تمام، الفرق الوحيد الفكر الصدامي والفكر المصلحي اللي براعي المصالح والمفاسد، ولهذا حتى تعليقهم على مسألة فلسطين فقط مسألة مصالح مفاسد، يعني ممكن أن ندرس المسألة دي حتى لا نتجنبها في المستقبل، اللي هي مسألة يعني حماس، فيبقى من باب اجتهاد. الله المستعان
شيخنا.
فيشكل نعم
لو كلام مع أبو بكر الجزائري حول حديث من مات وليس في عنقه بيع،
ايه ده كلام، لكن خلاص يكفي عشان بس الوقت، وبنعود إليهم مرات ومرات، الله المستعان. فيقول ابن باز رحمة الله عليه: والمقصود من هذا أن الواجب هو التمسك بالحق والاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى وترك الخلاف والنزاع والخروج على ولاة الأمور، فإن الله جل وعلا أمر الناس بأن يعتصموا بحبل الله جميعا، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال إن الذين فرقوا دينهم، وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والواجب هو الاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى وعلاج الأمور التي توجب الاختلاف والشقاق بالحكمة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم منع يد من طاعة، بل يجب على الجميع أن يكونوا منقادين لما جاء به الشرع، متمسكين به، متعاون عليه، متعاونين ضد خلافه، مطيعين لولاة أمره في المعروف، تاركين للشقاق والخلاف الذي يفضي إلى النزاع والانقسام، حتى يكون الحق بينهم ظاهرا، وحتى تختفي بينهم الرذائل التي حرم الله عز وجل. ولهذا قال: نرى الجماعة حقا وصوابا، فالجماعة حق وصواب، ويجب التمسك بالجماعة والحذر من أسباب الشقاق والخلاف الذي يضر الجميع ولا يفيد إلا الأعداء. ورواية الترمذي فيها ضعف ولكن معناها صحيح، فتفسر الجماعة، فإن الجماعة هي المتمسكة المستقيمة على كتاب السنة. طبعا يعني وبتكلم عن رواية، لكن الذي عليه الأئمة أن الحديث حديث صحيح بالطرق التي ورد بها، ولم يضعفه أي أحد من الأئمة المتقدمين، بل صححوه ونقلوا تصحيحه، ولم يطعن فيه أحد إلا من المتأخرين، أما جميع المتقدمين فقد استدلوا بالحديث، والحديث عندهم صحيح وثابت برواياته المختلفة، سواء من حديث أنس أو من حديث معاوية أو من حديث أبو هريرة، كلها حديث صحيحة، حتى حكم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا حديث صحيح ومشهور، هذا حديث صحيح ومشهور. نعم.
قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه
أن وقال هذا نص كلام شيخ الإسلام، يقول: هو حديث صحيح مشهور، وقال الحاكم حديث كبير في الأصول كما ذكر بعضهم. صحح الحديث الترمذي، صححه الحاكم كما ذكر البعض، صححه الذهبي، صححه ابن كثير، صححه الحافظ ابن حجر، صححه الشاطبي رحمه الله. لكن ابن حزم جاء فضعف في الفصل ضعفه، فرد الألباني وكذلك الشوكاني، لكن رد الألباني على من ضعف زيادة كلها في النار إلى واحدة من وجهين: الأول النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة تلك الزيادة كلها في النار، الثاني أن الذين صححوا أكثر وأعلم من ابن حزم، لا سيما وهم معروفون عند أهل العلم بالتشدد في النقد، بالتشدد في النقد. فالحديث لم يضعفه أحد من المتقدمين، حديث الافتراق لم يضعفه أحد من المتقدمين. نعم.
قال الإمام ابن أبي العز وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم،
لكن معنى كلهم في النار هذا من باب الوعيد، أي متوعدون بالنار، لا يعني أنهم كفار، فإنهم متوعدون بالنار، لكن منهم من قد يخلد، من قامت على الحجة فعاند بالتكذيب والجحود، ومنهم من يكون فيها إلى أمد ثم يخرج من ذلك إذا كان عاصيا وكذا، ومنهم من قد يعذر إذا لم يكن عنده من يعرفه ومن يعلمه فإنه قد يعذر. نعم.
وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم،
فحديث الافتراق حديث صحيح، والأمة أمة السنة تواتروا على نقل هذا الحديث في كتب الاعتقاد وصاروا مستدلين به. طيب سؤال، هذا الحديث لنعتبره أنه موضوع، موضوع موضوع حديثيا، لكن ما موضوع الموضوع حديثيا؟ هذا هذا حديث موضوع ولا يصح لو افترضنا، ما موضوع هذا الحديث الموضوع حديثيا؟ النهي عن الافتراق والأمر بلزوم الجماعة وأن الأمة ستفترق افتراقا عظيما. طيب سؤال، أليس هذا موجود في حديث العرباض بن سريع الصحيح؟ وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، أليس هذا هو؟ بلى. طيب أليس هو حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، أليس هذا؟ طيب أليس الله في القرآن يقول واعتصموا حبل يا جماعة ولا تفرقوا؟ أليس الله يقول ولا زالوا مختلفين إلا من رحم ربك، أي فإنهم لا يختلفون؟ إذن هذا المعنى الموجود في حديث الافتراق كل نصوص القرآن والسنة الواردة في هذا في لزوم الجماعة وتحريم التفرق عليه والإجماع، ونرى أهل السنة ونرى، لا يقول الطحاوي وأرى، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة ماذا؟ زيغا وعذابا. إذن لا تعول على هذا الحديث في رد الأصل، ولهذا الذين ينشطون في رد حديث الافتراق لأنهم أهل افتراق فيردون هذا الحديث، الذين ينشطون في تضعيف حديث حذيفة وضرب ظهرك وأخذ مالك هم الذين لا يرون الإمام مع ضرب الظهر وأخذ المال، كما أن الذين يستدلون بحديث أيها الناس من أم منكم فليخفف الذي يخفف ويريد من الإمام أن يخفف، فلكل قوم حديث أو أحاديث ولكل طائفة آية يستدلون بها، أما أهل السنة والجماعة فلهم كل الآيات ولهم كل الأحاديث ولهم كل الفهوم. فنقول حديث الافتراق هب أنه حديث موضوع، فما موضوع هذا الموضوع؟ مجمع عليه، فما تريد أنت أن ترده؟ فإن أردت كلهم في النار إلا واحدة، كيف يعني كلهم في النار إلا واحدة؟ لأن الافتراق معصية والمعصية متوعد عليها بالنار، أنت هتستشكل كلهم في النار إلا واحدة وقد انحرفوا عن السنة، ولا تستشكل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، لا تستشكل هذا؟ هتستشكل لا يدخل جنة قاطع رحم
لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هتستشكل هذا؟ هتستشكل ايه ولا ايه ولا ايه؟ هتستشكل ماذا؟ نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد.
والله يا أخواني شبهات، والله العظيم يا أخواني، اعذروني يا أخواني، مش اعذروني يعني بس، يعني أنا بيجيلي شبهات يا أخواني، أفران أفران مخابز شبهات يا أخواني، مخابز يا أخواني، والله أفتح علي الشبهات، أقول سبحان الله سبحان الله، يعني يعني سهل جدا يقع الأخ فيه في بعض الشبهات. جاءتني بعض الإخوة أرسلها وهو من الإخوة الأفاضل، وأحسب أنه هو يعني ما وقع في قلب الشبهة، لكن ماذا يقول؟ يقول يعني كيف أقرأ هذه الشبهات، أو ماذا أقول في ضوء قراءة هذه الشبهات؟ ماذا أقول؟ لأن أمور قد تؤثر، حيث الشبه يمتزج فيها حق بباطل، فإذا كان الحق أكثر كانت الشبهة أمكن، يعني أي شبهة بيمتزج فيها حق بباطل، طيب طارد أن يكون الباطل هو الأكثر، فيكون الرد سهل، الرد يكون سهلا، وطارد أن يكون الحق أكثر، هنا يكون الرد صعبا وتشتبه عندك جدا. ليه؟ لأن الحق أكثر في الشبه من الباطل، فهذه تحتاج إلى مناقيش تلتقطها. وأقول لك ما لم يستوي لك المحكم في كل باب سوف تهتز في كل باب وتضطرب. لما تأتيني بعالم لم يفرح بموت مبتدع بل ذهب ليزور وذهب كذا، أهو لم يفرح، وقد كان وكان رأسا وكان كذا وكذا وكذا، وذهب شيخ الإسلام يزور وقال لأولادي أنا وأنا وأنا، لم يفعل فعلكم، يفرح لم يفرح، فهل شيخ الإسلام خرج عن السلفية؟ وهل شيخ الإسلام أدخل أنا قبل شيخ الإسلام بسبعمائة سنة؟ بماذا؟ بإجماع الأمة على الفرح بموت أهل البدع، أدخل بتطبيق الأمة بالفرح على أهل البدع، وأبقى أمام واحد بس أو أحد، شيخ الإسلام هذا، شيخ الإسلام هذه واقعة عين قدر أن نفع الدعوة فيها فقط، فهذه واقعة عين قدرها، ولهذا قد تحصل من أي إمام مع الاحتفاظ بماذا؟ بالأصل، ألا وهو أن الفرح بموت أهل البدع منهج السلف، هذه واقعة عين، كما أن منهج أهل السنة هجر أهل البدع، لكن هذا لم يهجره العالم الفلاني، وهذا لم يفرح فيه العالم الفلاني، بالظاهر أظهر فرح لكن أظهر هذا. ليه؟ لأنه ليس مبتدعا. لماذا ليس مبتدعا؟ مبتدع، ليس رأسا في البدعة، رأسا في البدعة، ليس يحضر من يحضر من، شيخ الإسلام يقر أن إعانتهم أن مدحهم أن الدلالة عليهم أن كل هذا مشاركة لهم في بدعه. هات يا ابن كلام شيخ الإسلام في هذا عندك يا محمد، هذا كله يقرر شيخ الإسلام. شيخ الإسلام في قضية معينة فردت بها أصلا، المستدل بهذا يريد أن يقول هؤلاء السلف ولم يفرحوا، وهذا منهج العلم. إذا نقول والسلف جهال، السلف جهال لما قرروا لنا في عشرات هذا الفرح، بل الصحابة على رأسهم لما قتل ابن الثدية ورآه علي سجد له شكرا، قال ابن القيم وتلك سنة الصحابة، سنة الصحابة، شكر الباري سبحانه وتعالى على موت أهل الضلال والانحراف، هذا شكر 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 الله عز وجل على هذا. يبقى إما تريد أنت أيها المستدل أن ترد على منهج السلف. فقلت ده منهج السلف بس ابن تيمية، ابن تيمية ايه؟ ما هو من السلف. طيب تمام، ابن تيمية من السلف. مسائل إظهار الفرح وإظهار الهجر وغير ذلك مسائل تخضع للمصلحة والمفسدة أحيانا، لكن لا تعود على هذا بالأصل بالناقض. تصلي فاقد الطهورين، إيوة ربي صلى فاقد الطهورين، فتصبح الطهارة ليست شرطا من شروط صحة الصلاة. كيف هذا؟ قاتل بعض السلف في الفتنة فيصبح القتال في الفتنة منهجا سلفيا ولا اعتزال الفتن؟ اعتزال الفتن، لكن نحكم على كل واحد موقع. طارة نقول أخطأ، طارة نقول قضية عين رعى فيها مصلحة، إنما مع الاحتفاظ بالأصل. يبقى نريد أن نبحث عن الأصل في مسألة الفرح بموت أهل البدع. هل هذا عند السلف؟ الجواب بالإجماع بالاتفاق، وإحنا الأفار كثيرة وذكرناها كثيرا. طيب من الصحابة إلى من بعده نفرح بموت فاسد مفسد في الأرض، كيف لا أفرح أنا؟ مسألة الإظهار أو عدم مسألة نسبية، بمعنى لو أن الأمة اتفقت على الثناء على رجل يستحق الثناء ومن أهل البدع والأخير وكثروا هذا، يبقى إظهار ذلك الفرح لبيان حكم المسألة يلزم أهل السنة والجماعة. إنما حينما يكون مغمورا، حينما يكون كذا، لا تضربه الفرح وتقول كذا، لأن هذا تدل عليه. طيب أو لو أن هشاما لو أظهر الحق ضرر في العوز، لكن سيظهر زيد، سيظهر عبيد، عبيد، يبقى الإظهار بمجموع الأمة حصل. الإظهار بمجموع الأمة حصل، لابد أن يكون في الأمة من يفرح بموت أحمد بن أبي دؤاد، من يفرح بموت بشر المريسي. أما زيد أما عبيد فهذه قضية خاصة، فلا تستدل بالقضية الخاصة. الشيخ فلان لما بلغ موت مش عارف إيه لم يفرح، والشيخ علان كذا، قضايا أعيان. لكن نحن نتكلم عن الإحكام، ترد آثار السلف الكرام واقعا وتقعيدا بواقعة عين. هذا شأن الزائغين الذين يلتمسون ما يؤيد مذهبهم وقولهم، لا يلتمسون قاعدة السلف. ناقشوني يا من تدعي السلفية، هل إظهار الفرح بموت أهل البدع هو منهج أهل السنة أم لا؟ ما نجس إلا أن يكون عندي واحد في واحد في بلد في مكان مصلحة تقتضي، لا إشكال، لا إشكال. يبقى دي وقائعي، مثل الهجر، مثل الفرع، مثل كل هذا مبناه على هذه المسألة. مفردات هذا مصلحة ومفسدة. النبي صلى الله عليه وسلم حكم النفاق إيه؟ ها؟ وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أريد أن يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحاب. هل أخذنا منها إن الزنديق لا يقتل؟ لا يقتل، بس النبي حصل مانع مراعاة معينة ليس تشريعا، ولهذا النبي قال لولا أن الناس يتحدثوا أن محمدا. طب إذا متى محمد الحكم ماذا؟ يبقى انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا. التحذير من أهل الفساد وأهل البدع، لكن لما دخل الرجل على النبي ألان له الكلام؟ يبقى القعد عندي لين الكلام مع أهل البدع ولا الشد على أهل البدع؟ إلا أن تخشى ضررا فتلين الكلام، اجعل المستثنى مستثنى والأصل أصل. كل قاعدة هيكون لها بعض المستثنيات، لا تعود بالمستثنى على أصل القاعدة فتنسبها. إذن هذا هو شيخ الإسلام رأى، أيوة نذهب إليه ونقوم ليه؟ هذا مقام دعوي يستغل، وثانيا ده متعلق بالأبناء مش متعلق بنفس الرأس. فهنا مصلحة قدرها ابن تيمية. طب أنت تقول لا 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 لا، خلاص ابن تيمية أخطأ، ابن تيمية ليس بنبي، ابن تيمية أخطأ. لكن عندنا ما أخطأ، راعى مصلحة معينة، راعى مصلحة معينة. قد يكون أنت المبتدع لجارك هذا ها؟ قد يقتضي المصلحة أن تذهب للصلاة عليه، طلب منك سلطان، طلب منك كذا، كان هذا إظهار ذلك سيؤدي إلى ضرب دعوتك. فإذا دي مسائل تخضع لمصلحة مفسدة في بعض المواضع. فهؤلاء يريدون أن يعودوا على الأصل نقض، أو يعودوا على كل، انتبهوا انتبهوا، إما أن يعودوا على الأصل بالنقض، وإما أن يعودوا على تعميم المصالح والمفاسد في جميع الوقائع، فيجعلون إظهار الفرح مفسدة في جميع الوقائع. انتبه، لأنه قد يقول لك أنا معك الأصل نعم، لكن نراعي مصالح مفاسد، ويجعلون مراعاة المصالح والمفاسد في كل واقع. فلئن جئت في اسماعيل هنيه قال لك انت مخالف مصالح، ان جئت في السوان يبقى مصالح ومفاز، ان جئت في القرار لا مصالح ومفاز، ان جئت في اسامه لا مصالح ومفاز، في كل مبتدع مصالح ومفاز. ممكن تقدمون مثالا واحدا بفرحكم حتى نعرف ان هذا المثال ليس فيه مفسده؟ ممكن. فين الموضع اللي اظهرتموه في الفرح من اهل البدع الى مفسده فيه؟ ممكن، ممكن تاتون به، ممكن. فإذا لابد أن نناقش المسائل مناقشة علمية. أنا ما أرد أصل السلف، أنا ما أرد المحكم عند السلف بوقعة عين. تأتيني بفتوى لابن باز، تأتيني بفتوى للعثيمين، تأتيني بفتوى، هذه الفتوى لها ما يكيفها، لها حالها، إما خطأ من الشيخ، إما مبني على عدم علم بحال الشخص، إما مبني على مراعاة مصلحة ومفسدة، هكذا. هذه مسائل يخضع فيها لهذا الأمر. الله المستعان، الله المستعان. ها هات كلام شيخ الإسلام في نص الفرح، ها في مسألة الفرح.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر فيهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتضمنة لقتالهم، وفرح بقتلهم وسجد لله شكرا لما رأى أباهم مقتولا وهو ذو الثدية، بخلاف ما جرى يوم الجمل وصفين كذلك في الجعد.
يعني هنا فرح، لكن الجمل وصفين ما فرح، إخوانه يفرح بقتل من طلحة ولا الزبير ولا من ها؟
في قتل الجعد بن درهم. قال: فضحى بالجعد خالد بن عبد الله القصري بواسط على عهد علماء التابعين وغيرهم من علماء المسلمين، وهم بقايا التابعين في وقته مثل الحسن البصري وغيره، الذين حمدوه على ما فعل وشكروا ذلك.
حمدوه على ما فعل وشكروا ذلك. طيب راحوا لأهل في بيته، راحوا لأهل في بيته، كل مبتدع يموت نذهب إلى أهل في بيته كما فعل شيخ سام. طيب هل شيخ سام نفسه ذهب إلى كل مبتدع مات إلى أهل في بيته أو كذا؟ فانتبهوا، هذه وقائع أعيان لا نرد بها أصولا ولا نعممها مراعاة، بل نحفظ الأصل. الأصل لابد أن يحفظ. الأمر الثاني إن هذه وقعة عين تختص بهذا الموقف الذي قدره الإمام، الذي قدره الإمام. نعم.
خطب البغدادي ينقل عن في ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن الحسين أبو القاسم الحفاف المعروف بن النقيب، قال: كتبت عنه وكان سمعه صحيحا وكان شديدا في السنة، وبلغني أنه جلس للتهنئة لما مات ابن المعلم شيخ الرافضة، وقال: ما أبالي أي وقت مت بعد أن شاهدت موت ابن المعلم.
يعني جلس للتهنئة. احنا عندنا أثار كثيرة مش بصدد الاستدلال بهذا، ذكرناها كثيرة، لكن الآن سبحان الله صرنا يعني نعيش غربة حتى بين السلفيين. يعني المسألة الآن ليست في خلافك مع إخوان ولا في خلاف مع تبليغ، الآن مع من يدعي السلفية، وكأن أناسا يجلسون، كل الذي تقر منهج السلف سنعارضه حتى لو كان ده منهج السلف، سبحان الله. نعم نعم. أنه كان انت بتفترض، اما تلاقيه هاته يا شيخ فاروق احنا نرد عليه. ده بيقول لك يعني طب ماذا لو كان هيبقى ده زينا شيخ الاسلام؟ احنا مفترض احنا بنرد لموجود. انت بتفترض ما ورد، هي دي وقعة اللي في الشيخ الاسلام بذكر. طب هنفترض ان شيخ الاسلام يرى عدم الفرح، يبقى مخطئ مخالف السلف. طب راح 700 مرة يبقى 700 وقع بيقدر، لان شيخ الاسلام بيرى ان الفرح بموت اهل البدع ده منهج الصحابة، يبقى قدر ممكن يقدر وقعة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. اي عالم من علماء السنة، اي عالم من السنة لو وقع عيان في مسألة الهجر، في مسألة الصلاة خلف بعضهم، في مسألة اظهار فرح او من عدمه، مسألة اظهار ترحم من عدمه، كل هذه مسائل احتفظ بالاصل ثم ترى واقعة العين فيها. انت عندك في بلدك يا شيخ طارق دلوقتي مبتدع انت بجواره وتحاربه كذا، المبتدع ده عندك هذا شغال في مكانه ومرموقة او كذا، المهم لو لم تصلي عليها يحصل مشكلة كبرى كبرى على دعوتك وعليك، وستستفز جهات. ماذا تصنع؟ احد اخوانكم بالامس بيذكر لي اكبر مسجد كان في بلدي وكذا والمسؤول عنه والى اخره، ولانه طلب منه اسمح لفلان في الجنازة دي يتكلم كلمة. هذا من اهل البدع، فالاخ ما سمح، اخذ المسجد فورا وانتقل لمسجد اخر. طيب ليه ما انت ما تسمح، لكن اجلس كده حط راسك في الارض وخلاص، هو ياخد الميكروفون كده، انت امام الرسمي وانت اللي كده، يبقى اعمل كده. لم يسمع اخذ، قلت له ماذا صنعت انت الان؟ كنت تتكلم في كلمه، طيب الان الف كلمه سيكون، الف خطبه سيكون. طب لما انا افتي بهذا اسكت حتى اتكلم، يبقى هنا يتكلم سمحوا لاهل البدع واهل البدع في مساجدهم، يبقى ثلاثه فهم. طب انت بقى تنقع عني، ده كان شيخنا وهو جالس وحضر ولم يخرج وتكلم، يبقى هذا ايضا انت لا تفهم، انت لا تفهم. اذن له بإساق العشيرة ثم يرون له الكلام. لولا ان الناس يتحدثون محمدا يقتل اصحابه، هذه مسائل يراعى فيها من هو ابن ابي اللي ما رأينا منه يوما كذا، ومع ذلك النبي يخرج ويدفنه، وابن أراد قميصة، هذا قبل أن ينزل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد من أمتي أبدا وتقم على القبر. النبي راعى إن بابان بوابهما البخاري، باب الهجر، تحريم الهجر فوق ثلاث، باب الهجر إلى الخمسين. كعب بن مالك وصباح هجرهم المجتمع المسلم، لماذا لم يهجر المجتمع المسلم أكثر من 80 رجلا منافقا؟ جواب ما أقرره لك الآن، جوابه هو الذي يقرر لك الآن. لماذا نهجر خيار الصحابة الثلاثة 50 ليلة ونهجر أكثر من 80 رجلا من المنافقين؟ يبقى قاعد بقى إن النفاق عادي لا يلزم هجر منافق ولا شيء، والنبي ما هجر منافق، كيف تهجر المبتدع؟ هل المبتدع منافق؟ هذا منافق والنبي ما هجر. يبقى إذا أنت لا تفهم، يبقى وعلي نقول الأصل عندنا هنا هو اضبط المحكم ثم انظر إلى المستثنى، والمستثنى يقدر بقدر، معروف كده المستثنى هذا مستثنى يقدر بقدر. المرأة تنظر إليه؟ لا، بس تطردها خاطبا خلاص نظري، لا 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 تأخذ من أنك تنظر إليها حال الخطبة تنظر إليها في كل حال، لا للحاجة، فلا تعود على الأصل. هذا هو حل. أنا كطالب علم بقى أذهب في بطون كتب، ما هو هؤلاء لا يقرؤون إلا شبهاتهم، هو أنت تظن أن دول علماء بيجيبوا، لا ده هو الآن بيقعد ليالي عشان يجيب له أي أي شيخ، أي وهي دي اللي صراحة أرد بها على هؤلاء وأمام المحكمات وأمام مواقع السلف، لكن هو يردها الله أكبر، وممكن واحد يتصل على واحد تعال ده أنا لقيت قدر، الله أكبر كويس بالله يطلعوا فينا بقى، مين أنت ولا أنا؟ لا أنت لا أنا. فرحهم بماذا؟ فرحهم بخيبتك؟ فرحهم بماذا؟ أنت الآن ترد على السلف، أصبح الآن جريمة كلمة إظهار الفرح، والسلفيون وهذا لا يقدر مصالح ولا مفاسد وهذا لا كذا، وجلب الناس علينا، جلب الناس علينا. طيب بارك الله فيك وهداك الله، احذف هذه، الناس مقبلون صح؟ مقبلون، احنا اللي منعناهم، الناس كانوا سيأتونك وتركين الإخوان وتركين كل المدائب هذا وجيين لك، فوجدوا رجلا يقول نفرح بموت فلان فرجعوا من الطريق، صح؟ يحذفوا هذه، صح؟ يا أخي تعلموا، وجدوا غنيم إخواني ولا سلفي؟ إخواني. طب قح ولا لا قح ده من المؤسسين المواصلين. طيب الرد على وجد غنيم الآن من الإخوانيين ليه؟ فقط انتقد إسماعيل هنية في ذهابه إلى إيران فقط مع الاحتفاظ بأنه شهيد. الرد عليه إلى الآن يد القنابي قطبي محترق سروري إخواني كل ما فيه هذه المنظومة. طب الآن بيرد عليه بعد ما كان تروج مقاطعه الآن يرد عليه ليه؟ لأنه لم يقل بأن أبا العبد مات شهيد بس عبد الله. اللهم إن عبدك إسماعيل هنيه كذا كذا، اللهم أقبل ألل كل هذا ولم يقبله. فإذا كان هؤلاء من الكيان ولما تكلموا بخلاف المطابقة فانتقلوا من المطابقة إلى التضمن، ردوا دلالة التضمن ما يصلح لازم مطابقة، فردوا عليه ده فضلا عن اللزوم، فضلا عن اللزوم الدلالات الثلاثة ولم يقبله لازم المطابقة، لابد أن تقول الشهيد ولابد أن تقول المصيب لا تتوقف. يبقى إذا تظن أنت أن الناس تقول أحدث مفسدة، أحدثت قمة المصلحة. ليه؟ الدنيا كلها تقول، بعض الناس يقولون بأنه يفرح بموت المبتدع، وجميع المقاطع الرد على كلمة الفرح صارت أصلا زي زمان الرد على كلمة الخروج على حاجة. متى لاك الناس بألسنتهم مصطلح الخروج على الحاكم؟ متى؟ لما وجد. يبقى لابد أن يحتل قول أهل السنة المكانة في وسط استحكام القول المبتدع في الأمة، من المبتدع في الأمة، لا تترك الساحة له وحده. عكر عليه رجل نبي الله لوط عكر على أمة قومه الذين استمرأوا إتيان الذكران من العالمين. كانت النتيجة أقلقت المضاجع ولم يطب عيش حتى قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. خلوا العالم كله يسمع أن جريمة لوط أنهم أناس يتطهرون. يبقى لازم، فبيحتل المكان كل الناس بتتكلم. يعني مسألة دي شرع؟ لا مش شرع، سيبك منه. طب واحد قال ده شرع؟ والله ده أدلة ما شاء الله تبارك الله الحمد لله الحمد لله فضل الله تمام. يبقى هنا يا اخواني بارك الله فيكم اشر شيء واضر شيء عن دعوة السكوت وقت الحاجة الى البيان، فالسكوت عن البيان وقت الحاجة غير جائز شرعا. الان ياسر برهامي يخرج وعبد المنعم شحات يقص، طلع مقطع كده هما مسمينه، هو ما سمى هما مسمينه كده، ما هو اي حاجة عايزين اي حاجة، زي محاضرة وحيد عبد السلام زمان اللي كان بيقولها في رد على مداخله، فهم طلعوا كتبوا ايه رد وحيد عبد السلام على هشام البيالي، مناظرة قوية بين هشام البيالي وحيد عبد السلام، اي شيء. والان ايضا طلعوها هشام البيلي والطير مدخلي رد عبد المنعم الشحات عليه، لكن كذب افتراء غلو مبالغات، لكن نحن الحمد لله نرد بهذا والا سيتم اصطيادك. نعم. ما
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في دار تعارض العقل والنقل عن شيخ أبي حامد الإسفرايني إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابا، كان إذا سعى إلى الجمعة من قطيعة القرج إلى جامع المنصور يدخل الرباط المعروف بالزوزي المحاذي للجامع ويقبل على من حضر ويقول اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قاله الإمام ابن حنبل لا كما يقوله الباقلاني، وتكرر ذلك منه جمعات. فقيل له في ذلك،
يعني كل جمعة يطلع يقول هذا الكلام، كل جمعة يطلع يقول هذا الكلام، ها؟
فقيل له في ذلك، فقال حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح ويشيع الخبر في أهل البلاد أني بريء مما هم عليه، يعني الأشعرية، وبريء من مذهب أبي بكر بن الباقلاني، فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه، فإذا رجعوا إلى بلادهم.
هذه السلفية يا إخواني، هذه السلفية تقدر مصالح مش مصالح شخصية، مش مصالح شرعية. وإلا معروف أن الشخص بيسب ويشتم ويصبح عند هؤلاء كما يقولون ترند، اللي عايز ترند يرد على هذا، كل هذا. لكن ولو وجزاؤها ماذا؟ نعم، ومردودها ماذا؟ أن الناس عرفوا هذا القول. واعلم والله من أراد الله به خيرا، من أراد الله به خيرا دله عليه. لما أراد الله خيرا بامرأة فرعون ماذا كانت؟ آمنت بموسى عليه الصلاة والسلام. نعم،
فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة، فيظن ظان أنهم مني تعلموه قبل وأنا ما قلته، وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته.
نعم، مش في الآثار في ابن تيمية في الفرح؟ ها أعطي
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرا عنها لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه والاستغفار له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في من كان يمتنع عن الصلاة عليه هو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له، صلوا على صاحبكم. وروي أنه كان يستغفر للرجل في الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرا عن مثل مذهبه.
نعم، طيب، هذا الحديث ذكر ابن أبي العز إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم الشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. إلى الشيخ الألباني قال كما في حاشية هنا صحيح الإسناد، وأقول الآن هو علق صحيح الإسناد ثم قال وأقول الآن كلا ولا أدري كيف وقع هذا، فالسند ضعيف كما هو مبين في تخريج المشكاة ثم في الأحاديث الضعيفة وضعيف الجامع الصغير. الشيخ الألباني يقول كان يعني قد علق قال صحيح الإسناد ثم عاد قال وأقول الآن، يعني كان قد صحيح إسناده، يقول وأقول الآن كلا ولا أدري كيف وقع هذا، يعني كيف وقع مني تصحيح هذا، فالسند ضعيف كما هو مبين في تخريج المشكاة إلى آخر ذلك. قال ابن باز معلق عن الأثر هذا شواهده جيدة ولكنه هنا ضعيف لأجل الانقطاع بين العلاء وبين معاذ، بين العلاء وبين معاذ، لكن معناه صحيح، فإن هذا هو الجماعة. فأما تحذير من الشعاب فهذا إنما يكون عند الاستقامة وصلاح القرى والمدن، فأما إذا اختلفت القرى والمدن وكثر فيها الشر والفساد وانتشر فيها أنواع الشرور فإن الإنسان يفر بدينه من الفتن إلى الشعاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وفي اللفظ الآخر قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال مؤمن مجاهد في سبيل الله. قيل ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شر، رواه البخاري. فالمقصود أن عند الحاجة إلى الفرار من الفتن يفر من القرى والمدن إلى الشعاب وإلى البعد عن أهل الشر والفساد والدعوة إلى الباطل. وإذا استقامت الأحوال في المدن والقرى فهي أفضل وأقرب إلى الجماعة والتعاون على الخير والتعلم والتفقه في الدين. فهذا الأثر على ما فيه من الضعف محمول على ما إذا استقامت الأحوال، فإذا اختلت الأمور فلا مانع من الخروج إلى الشعاب والفرار بالدين من الفتن إلى الشعاب وإلى رؤوس الجبال ليبتعد عن الخطر في بلاده التي وقع فيها الخطر. احنا عندنا العزلة، هذه يسموها العلماء العزلة، العزلة عند الفتن الفتن على قسمين، فتن مع بقاء إمكانية الإنكار، وفتن تعم ولا إمكانية للإنكار، بل قد يتأثر الإنسان. أما الأولى وهي فتن تكثر لكن تتمكن من الإنكار فلا يجوز أن تفر، بل هذا ربما يكون توليا يوم الزحف. فتن كثيرة ولا أحد يرشد، وأنت ممكن من الإرشاد، ممكن من التوجيه، تقول كلمتك يسمعك الناس، فهنا لو تركت هذا المكان لعمت الفتن ولا إنكار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يصرف بلسانه فإن لم يصرف بالقلب. أنا الآن قادر على التغيير باليد أو باللسان، فعلما لا أنكر، فلو تركت الإنكار وأنا قادر عليه أثمت، لأن النبي قال فمن لم يستطع بيده فلم يصرف فبلسانه، وأنا أستطيعه، فلو اعتزلت عند الاستطاعة فأنا آثم. ثم من للناس، من للناس يعلمهم وقت الفتن، من للناس يعلمهم ويأخذ بنواصيهم إلى السنة وإلى الخير. إذا أنت فررت ورأيت مصلحة نفسك، يعني مثلا هشام الآن أو زيد في بلد كذا أو عبيد هنا أو الأخير في بلد تعمه الفتن، الأفضل بدلا من الحروب هذه وكذا 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 وكذا، ولا شك كما كان البعض يقول إيه ده في الحرم ويردون في الحرم، طيب في الحرم وكذا استغلوا أوقاتكم في العمرة، استغلوا أوقاتكم في هذا. نعم، فهل الأفضل تترك المجال هذا وتذهب إلى الحرم تشرب زمزم تأكل تمران، ممكن يكون من تمر المدينة، تتصبح كل يوم 7 تمرات، تطوف حول كعبة، تصلي 100 صلاة ب100,000 صلاة، ما رأيك الجو الجميل ده؟ جو الجميل أمامك الكعبة طوف وصلى ب100,000 صلاة وزمزم لما شرب له، وتتصبح 7 تمرات وتقرأ في اليوم 7 أجزاء ممكن تختم كل 3 أيام وتبتعد عن الناس وكذا، ها أي المقامين أفضل؟ تقوم هذا المقام أو تقوم مقام؟ رد على هذا، بين هذا، اكشف زيف هذا، هذا يسب، هذا معركة تتمزق أشلاء وتطير الرقاب في معركة السيف والسنان، وهنا تتمزق شبه وتطير شبه، ها من أجل أن يثبت الحق وأن يعرف الناس الحق، أي المقامين أفضل؟ نسأل أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، حب إليك أو يتكلم في أهلي الأهواء؟ قال الرجل يصوم ويصلي ويعتكف هذا لنفسه، أو يتكلم في أهل الأهواء هذا أنفع، هذا للأمة، هذا للأمة. واجمع بين الخيرين، اجمع بين الخيرين، تعبد. بالعكس هذا الذي يقوم مقام المعركة هذه لو ما عنده زاد من التعبد ما يقوى، لأن المسائل عظيمة والصوارف خطيرة، وليس سهلا أن تطعن وأن تسب في كل مكان، ليس سهلا. ما لم يكن عندك من الاحتساب والصبر والتعبد وجمع القلب على الله عز وجل تفشل، تفشل. ليس الأمر أن تبدأ سريعا في السباق، هذا يحسنه كل أحد، المهم أن تصل إلى الغاية، إنما تبدأ أنا أرد على البدع أنا أرد تبدأ، لا الطريق طويل، طريق طويل، الطريق طويل، من الذي يثبت فيه؟ إنما في البداية قد تسبق وقد تسارع، ثم ربما تنتكس أو تمل أو تسكت أو تنصرف أو تأتيك شبهة، ده فرض كفائي، وعلماءنا الحمد لله قائمون بهذا فلا يلزمني تأتيك هذه أو هذا العلماء أو قلبي وأنا شعرت بتغير هذا شعور شيطاني. إذا جاءك الشيطان مثل ما يأتي المقاتل في سبيل الله ويقول يعني كيف تقتل وكيف تفعل، أليس واردا أن يكون الذي قتلت أنت لا يستحق القتل، كيف تلقى الله بدم مسلم أو إلى آخر ذلك، هكذا قد يقول لك القائل، فلا توسوس في هذا الباب، هذا مقام عظيم خصوصا إذا قل المتكلم لو في الأمة مكان أيام البخاري اللي كتب عن أكثر من 1000 شيخ كلهم على عقيدة سلفية، ما في مبتدع. أبو حاتم اللي يأخذ عن 3000 شيخ أئمة سنة، أبو زرعة لما يضع عقيدة عن علماء الأمصار يختلف. لقيت أكثر من 1000 رجل وذكر البخاري، وكلهم يقول وذكر عقيدة سلفية، عقيدة سلفية. فحيثما يممت وجهك وجدت عقيدة سلفية، إنما الآن حيثما يممت وجهك وجدت بدعا متراكبة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه، ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور. يبقى تأتي إلى هذا المقام متفر ما يصلح. فإذا الفرار في أزمنة الفتن، والعزلة على قسمين. العزلة على قسمين، العزلة إذا لم يكن للأمر والنهي محل، إذا لم يكن للأمر والنهي محل وعمت الفتن وسيلحقك ضرر، هنا تعتزل. فيك حديث أبي سعيد الخدري: غنم يتبع وشعف الجبال ومواضع القطر يفر بديم الفتن. طيب، وإذا كان نفع لك فهذا جهاد يجب أن تبقى ولا تعتزل المجتمع، لكن اعتزل البدع، اعتزل المخالفات. يبقى تعتزل بدعا ومخالفات، ولا تعتزل إنكار الناس، تنكر وتبين لعل الله أن يهدي بك رجلا واحدا. انظروا يا أخواني، مصر هذه حرصها الله وحفظها من كيد الكائدين. مصر هذه 200 سنة، 200 سنة تقوم على سب الصحابة على المنابر في الدولة العبيدية. كفر وزندقة، ما بعده كفر وزندقة. من كان يتخيل؟ شوف كم جيل خلال 200 سنة، كم جيل يا أخوان؟ يعني جدك وأبوك ويمانته، وأنت ستصبح جدا لمن يعلم. كم سنة؟ 100 سنة ثم تعود مصر إلى السنة، والحمد لله. فكن اللبنة التي يتأسس عليها من يأتي بعدك، من يأتي بعدك. نعم.
الشيخ شعيب شيخنا في الحديث قال حسن لغيره، وهذا سند رجال وثقات إلا أنه منقطع،
لكن بشواهده. الشيخ يقول شواهده جيدة. نواس. نعم.
قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون. فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعة ويذيق بعضهم بأس بعض، مع براءة الرسول من هذه الحال وهم فيها في جاهلية. ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرح أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية. وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ترك الناس.
قال ابن باز معلقا على هذا، وهذا المعنى جاء في حديث آخر، أنه صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يصابوا من فوقهم ومن تحتهم، وسأل ربه ألا يهلكهم بسنة عامة، ولا يسلط عليهم من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وسأله ألا يذيق بعضهم بأس بعض فلم يجبه. فالخلاف واقع. وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة، نعم اقرأ،
أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه الآية، يعني قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. وهكذا تسلسل مسائل النزاع والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع، إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم. فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدى عليه، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم.
فبغى بعضهم على بعض، إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها، واستحلوا منع حقه وعقوبته. فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا، كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول وقالوا: هذا غاية ما قدرنا عليه. فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها، ويذم من خالفه مع أنه معذور. ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن. شيخنا أحسن الله لك، حتى زجرهم وقال: كلاكما محسن، نجمع بالناس.
نعم،
حتى زجرهم النبي وقال: كلاكما محسن.
ماله
يعني مدحهم ولا زجرهم؟
مدح النبي، مدح يعني على أساس ماذا؟ كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن، لما وقع من اشتداد، يعني أن هذا أنكر على هذا وهذا أنكر على هذا وكذا، فزجر النبي هذا الأمر وقال: اقرأ، ثم قال: هكذا أنزل، وقال: اقرأ، ثم قال: هكذا أنزل. نعم،
أحسن الله. ومثل اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواع أرجح أو أفضل. ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك، وهذا عين محرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر،
يعني نعم، فهذا اختلاف التنوع. نعم،
لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك.
علق ابن باز فقال: وهذا الذي قاله الشيخ من أمور مهمة التي يخفى أمرها على كثير من الناس، فإن الواجب على المختلفين في أي مسألة كانت هو تحري الحق ورد من يتزعم فيه الله والرسول، والعناية بذلك بإخلاص وصدق. فإذا خفي عليهم الأمر عذر بعضهم بعضا ولم يظلم ولم يبغي عليه حتى يتضح الحق بالدليل، ثم تجد صراعات هل هو محل اختلاف تنوع أو تضاد. فإذا كان اختلاف تنوع فالأمر فيه واسع، ولا يجوز لأحد أن يتعدى على أحد ولا أن يخطئ أحدا في ذلك. مثل الآية تفسر، الكلمة تفسر بأكثر من لفظة وكلها لا تختلف، هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا، ما في اختلاف. الصراط المستقيم، عندنا الصراط المستقيم هو القرآن، طيب هو النبي والصحابة، طيب هو الإسلام، هو كذا، كل هذه معاني صحيحة يمر معنا هذا في التفسير كثيرا كثيرا، ونؤكد على هذه القاعدة أن الخلاف بين السلف في ذلك إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، فلا ينبغي أن يقع التناحر. كذلك أيضا اختلاف التضاد لكن الذي يستوجب التناحر وهو الاختلاف في المسائل الاجتهادية، هذا يرى الجواز وهذا يرى عدمه، ده تضاد لكن ليس مشاحنة. تضاد يعني أن القولين لا يجتمعان، هذا معنى التضاد، القول هذا ضد القول هذا. إنما التنوع القول هذا بمعنى القول هذا، انتبهوا، اختلاف التنوع يعني أن هذا القول بمعنى هذا القول بس التعبير فقط في الألفاظ، إنما التضاد القول هذا ضد القول هذا. طيب اختلاف التنوع قلنا بأنه لا ينبغي أن يحدث خلافا، اختلاف التنوع التضاد، اختلاف التضاد على قسمين. اختلاف تضاد لا يوجب معاداة ولا شحناء، وهو الاختلاف في مسائل الاجتهاد، لأن هذا مبني على اجتهادك، أنت تعتقد أنه صواب وقد يحتمل يكون خطأ، وغيرك أيضا المقابل يعتقد أن ما عنده صواب وقد يكون خطأ، فنختلف، هذا اختلاف تضاد لا يجتمع القولان. أكل لحم الجزور ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء، يبقى تضاد هذا ولا لا؟ تضاد، لكن يوجب شحناء؟ لا، لأن المسألة من مسائل الاجتهاد موجودة في كتب العلم. طيب، هناك تضاد في اعتقاد، هناك تضاد في مخالفة إجماعات في مسائل الأحكام. هنا ندلك ونبين لك، طب إن لم ترجع يبقى يحضر منك ويشدد عليك وقد وتهجر وتبدع بحسب المسألة. يبقى عندنا اختلاف التنوع لا يوجب أي شحناء ولا شيء، ولا هو اختلاف في حقيقة، إنما اختلفت الألفاظ لكن المعنى واحد. طب اختلاف التضاد على قسمين، اختلاف تضاد يكون في مسائل الاجتهاد فهذا لا يوجب نزاعا وشقاقا وتضابرا وشحناء وبغضاء، لأننا ورثنا المسألة على هذا النحو، اللهم إلا إذا ناقشت مسائل الاجتهاد بقواعد محدثة، إذا ناقشت مسائل الاجتهاد بقواعد محدثة حينئذ يكون الرد عليك في القواعد المحدثة لا في أصل المسألة. نقول لك هذا بالقياس، قل أنا ما نزلني القياس، أنا لا أرى القياس، هنا انتقلنا بقى إلى رد القياس. طيب، النوع الثاني اختلاف التضاد الذي تخالف فيه السنة وقد قامت الحجة عليك فتبدع، أو تخالف الإجماع المتفق عليه في الأحكام فتخالف ذلك وتخرج عنه فكذلك تضلل. يبقى اختلاف التضاد لا يوجب الشحناء بإطلاق، لا يوجب الشدة بإطلاق، ومن هنا تأتي قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. بينهما فرق دقيق، فقاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف بهذا الإطلاق غلط، يعني أي مسألة تخالفني فيها لا أنكر، لا أخالفك وأنكر عليك وأضللك وأبدعك لأنك خالفت السنة، يبقى الإطلاق لإنكار مسائل الخلاف هكذا لا يصح، لكن لما أقول لإنكار في مسائل الاجتهاد صح، اللي هو الإنكار ليوجب الشحناء والبغضاء، ليس الإنكار الذي يوجب مناقشة الأقوال. طيب، ما الفارق؟ ما الفارق؟ حينما أقول لا إنكار في مسائل الخلاف فالخلاف منه الضعيف ومنه المعتبر، الخلاف فيه، فلما تخالف أنت في مسألة خلاف فيها ضعيف فأنا أنكر عليك أشد الإنكار، لكن لما تخالف في مسألة الخلاف فيها قوي فلا أنكر عليك، فالخلاف في فالمسائل التي فيها الخلاف قوي هي مسائل الاجتهاد، فيعبر عن المسائل التي فيها الخلاف قوي بمسائل الاجتهاد. وعليه لما أقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد يبقى خصصت الخلاف القوي، يبقى حينئذ لا إشكال، لكن حينما أقول لا إنكار في مسائل الخلاف بعموم هذا يتضمن الخلاف المعتبر والخلاف غير المعتبر، إنما الإنكار يكون في الخلاف غير المعتبر، أما المعتبر فلا إنكار فيه، يعني يقتضي الذم والشدة. وعليه لما أقول لا إنكار في مسائل الخلاف هذا لا يجوز إطلاقه، لكن دعني أقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يبقى أنا ميزت هنا مسائل الاجتهاد، لا يقال مسائل الاجتهاد إلا إذا كان خلافه فيها قويا، ولا أعمم أقول لا إنكار في مسائل الخلاف، بل الإنكار في مسائل الخلاف منهج السلف، من خالف السنة، من خالف الحق، من خالف الإجماع، من خالف سبيل المؤمنين لا ينكر عليه، ويقال لا إنكار في مسائل الخلاف هذه ليست مسائل الخلاف المعتبر. واحد يفرق لي بارك الله فيكم في هذه المسألة. ها
لا إنكار في مسائل الخلاف. يطلق على الاختلاف المعتبر المعتبر، انما اما اقول اكلم في مسائل الخلاف، طيب الخلاف بين الفرق كلها خلاف كيف لا انكر؟ يقول لك لا اما اقصد المسائل اللي فيها الاختلاف معتبر. قلنا اذا فرق بين في الاطلاق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. نعم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه: فاذا كان اختلاف تنوع فالامر فيه واسع، ولا يجوز لاحد ان يتعدى على احد ولا ان يخطئ احد في ذلك، لان اختلاف التنوع كله جائز. وانتبه الشيخ يقول: ولا ان يخطئ احدا في ذلك. ليه؟ لان التنوع ما في خطا، التنوع تعبير عن الحق بالفاظ مختلفه. اليس الصراط المستقيم والاسلام؟ اليس هو القران؟ اليس هو النبي والصحابه؟ اليس هو ابا بكر وعمر؟ إذن ما في خلاف، ما في خلاف. مثل ما تقول المنهج السلفي، منهج أهل السنة والجماعة، منهج الطائفة المنصور، منهج الفرقة الجاية، منهج أهل الأثر، منهج أهل الحديث، ده كله تعبيرات لمعنى واحد، صح ولا تختلف؟ تعبيرات تختلف الألفاظ لكن المعنى واحد. فإذا أذن بأذان بلال أو بأذان المحظورة شفع الإقامة أو ترى استرجع في الشهادة أم لا، كذلك فيما يتعلق بنوع التشهد ونوع الاستفتاح كله بحمد الله جائزة، والله وسع فيها ونوع وجعل عبادات وجعلها عبادات، لكن يأتي بهذا طار وهذا طار، فلا يجوز تعدي شخص على شخص من أجل ذلك فيقال هذا أرجح أو هذا هو الحق أو لا يجوز إلى هذا، فإن هذا نوع ظلم وعدوان وتضييق لما وسع الله، ولا مانع من أن يبين الأرجح عنده، أن يبين الأرجح أن هذا الأرجع عندي وهذا الأولى، يعني أقدم الصفة هذه أكثر من الصفة هذه، أقدم مثلا التسبيح بعد الصلاة 33 و33 و34 على غيرها لنا أكثر، أقدمه على 10 و10 و10 مثلا، يعني أقدم دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وكذا على اللهم بعد بيني وبين خطاياي، لأن هذا ثناء والثناء يضمن دعاء، إنما هذا دعاء مثلا، قد أرجح شيئا على شيء فأكثر من هذا وآتي بهذا، يعني آتي بهذا الدعاء وهذا دعاء لكن أكثر من دعاء ما، آتي بهذا التسبيح وهذا التسبيح لكن أكثر من هذا التسبيح وهذه الصفة. أما أن يلزم غير برأي مع أن الله وسع ويسر فهذا من الظلم والعدوان. وأما اختلاف التضاد وكون الشيئين لا يجمع بينهما بل هذا ضد هذا، فهذا يعرض على الدليل وينظر في الدليل، فأيما رجح الدليل فهو الحق، الحق واحد في الأشياء المتضادة بخلاف التنوع فإنها كلها حق، فليس لأحد أن يبغي ويظلم لمجرد هواه بغير حجة ولا برهان. نعم نعم.
قال الإمام ابن أبي العز: وإما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان، لكن نجد كثيرا من هؤلاء،
يعني سواء في الأصول مسائل الاعتقاد أو في الفروع مسائل الأحكام، هذا يقال فيه تضاد، تضاد لا يختص مسائل الاعتقاد فقط، الاعتقاد والأحكام تضاد، يعني قول يخالف قول لا يجتمعان، هذا اسمه تضاد. نعم.
لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل،
يقول عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، عند الجمهور، جمهور من يقول مش عند الجمهور، جمهور العلماء يقول إما في الأصول وإما فهما القولان المتنافيان، إما في الأصول وإما في الفروع، عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، عند الجمهور الذين يقولون. طيب هل ده جمهور العلماء الذي يقول بأن المصيب واحد؟ جماهير أهل العلم يقول المصيب، هنا نفصل، يفصلون الإصابة على قسمين: إصابة حق وإصابة أجر. أما إصابة الأجر فإذا اجتهد المجتهدان واعتمد كل منهم على آلات الاجتهاد الصحيحة وكان مؤهلا لذلك، فإنهم بين مصيب لأجرين ومصيب لأجر، يبقى من جهة الأجر كل مصيب ولا لا؟ مصيب. أما من جهة الحق فالمصيب واحد. إذن كل مجتهد مصيب، أو كل مجتهد مصيب، عبارة كل مجتهد مصيب، عبارة كل مجتهد مصيب فانه فاصل. كل مجتهد مصيب للأجر نعم، كل مجتهد مصيب للحق عند التضاد لا، فالمصيب واحد. لكن العبارة هذه بقى المصيب واحد باطلة، عبارة المصيب واحد باطلة، لأن لو قلنا في الأجر فهي باطلة، ولو قلنا في الحق لا في الأجر بقى. ولو قلنا نعم لا 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 آسف معلش، عند الذين يقولون المصيب واحد هذا بالنسبة للحق صحيح، المصيب واحد، أما في الأجر فقد يصيب هذا ويصيب ذاك إذا كان في الأجر. أعيد تاني التعليق هذا عشان بس زلت اللسان هذه. إذن عندنا عبارتان، عبارة المصيب واحد وعبارة كل مجتهد مصيب. طيب عبارة المصيب واحد بالنسبة للحق في المختلف فيه اللي هو التضاد، اللي هو التضاد، فالمصيب واحد، فالمصيب واحد، وعليه يكون هنا الجمهور فعلا هو الجمهور على بابه، وعند الجمهور يقول المصيب واحد صحيح، المصيب واحد في الحق هذا الجمهور صحيح. التبس هذه معي في عبارة كل مشاهد مصيب. طيب يبقى عبارة كل مجتهد مصيب وعبارة المصيب واحد، عبارة كل مجتهد مصيب فيها تفصيل، إن قصدنا الأجر فنعم، وإن قصدنا الحق فالمصيب واحد، اللي هي العبارة الثانية، المصيب واحد في اختلاف التضاد. أما في التنوع فكل المصيب، في التنوع كل مصيب. يبقى نستطيع أن نضع كده نقول في وسط السطر، اكتبوا هذه في وسط السطر، الاختلاف، الاختلاف. طيب خذ قوسين، اختلاف تنوع اختلاف تضاد، اختلاف تنوع اختلاف تضاد. طيب اختلاف التنوع، اختلاف التنوع، كل مصيب للحق فيه وللأجر، كل مصيب فيه للحق وللأجر. طيب اختلاف التضاد، اختلاف التضاد، فمن خذ قوسين، من جهة الحق فالمصيب واحد، من جهة الحق فالمصيب واحد، من جهة الأجر فكل مجتهد مصيب إذا كان اجتهاده موافقا للأصول، إذا كان اجتهاده موافقا للأصول. واضح؟ طيب نضع عنوان آخر، ما الفرق بين عبارة كل مجتهد مصيب وعبارة المصيب واحد؟ عنوان آخر، ما الفرق بين عبارة كل مجتهد مصيب وعبارة المصيب واحد؟ الجواب، كل عبارة كل مجتهد مصيب إن قصد بها الأجر فنعم، وإن قصد بها إصابة الحق فنعم في اختلاف التنوع ولا في اختلاف التضاد، ولا في اختلاف التضاد. وأما عبارة المصيب واحد فنعم في مسائل التضاد، اختلاف التضاد من جهة إصابة الحق. ولا في الأجر، ولا في الأجر، فإن كل مجتهد مصيب للأجر ولو في اختلاف التضاد، ولو في اختلاف التضاد. يبقى قوله هنا وما اختلاف التضاد فهو القول المتفيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، ولا شك أن المصيب واحد في مسائل اختلاف التضاد. نعم.
لكن نجد كثيرا من هؤلاء،
والخطب في هذا،
والخطب في هذا أشد لأن القولين يتنافيان.
نعم.
لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة.
انتبهوا، مسألة هنا ينبه عليها مسألة خطيرة جدا. حينما نأتي نرد الأقوال الباطلة، فالرد على الأقوال الباطلة على قسمين، الرد على الأقوال الباطلة على قسمين. الأول أن تكون باطلة من كل وجه، فنبطلها جميعا، نبطلها كلها. والثاني أن تتضمن الأقوال الباطلة بعض الحق، بعض الحق، فحينئذ نرد الباطل ونقر الحق. لأن دليل الحق حق، كما أن أهل الحق لو أوردوا حقا، لو أوردوا حقا تضمن باطلا في جزئية أبطلنا هذا الباطل. يعني أنا الآن أقبل مثلا من ابن تيمية كلامه حق، لكن هذا تضمن جزئية فيها باطل، وأناقش الأشاعرة في قولهم الباطل، وهذا القول يتضمن جزئية فيها حق، فالجزئية الخطأ التي عند ابن تيمية ينبغي أن ترد ولو كان جل كلامه حق، والجزئية المتضمنة للحق في كلام الأشاعرة أقبلها وإن كان جل كلامهم باطلا، لأن الأقوال يحكم عليها بموافقة الحق من عدمه، لا باعتبار القائل، فلا يصبح خطأ القائل الذي هو من أهل السنة صوابا، ولا يصبح حق المبتدع باطلا. لا، الحق حق، لكن ما الفرق بينهما؟ المتكلم، المحق والمبطل. فالمبطل أحق قوله وأقدح فيه، صدقك وهو كذوب، والمحق أبطل خطأه وأحفظ قدره، وأحفظ قدره. المبتدع لا قدر له عندي ولو أصب في قول، والسني ذو قدر عندي ولو أخطأ في قول. هو ده الفارق، وهذا هو الفارق. نعم.
وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما تبين له منفعة ما جاء
في كتاب السنة. قال ابن باز معلقا على هذه اللي هو وهذا يجري كثير لأهل السنة، يقول يعني أن كثير من الناس فيما يتعلق باختلاف التضاد قد يحمله هواه وجهله أو ما في قلبي من الغل على أخيه أن يرد حقه وباطله، وده معروف من أصحاب الأغراض حال الردود، لا يذكر لك خيرا أو حقا في المسألة، طيب وإن كان حقا شوش عليه، شوش عليه، إما أن يرده ويحمل محمل سوء حتى في الحق عندك أو يهون من شأنه. قال فلا فيحمله هواه وجهله أو ما في قلبه من الغل على أخيه أن يرد حقه وباطله، فلا يقبل لها حقه ولا باطله، بل يرد الجميع، والواجب التفصيل، فأخذ الحق واجب ورد الباطل واجب، فإذا كان مع أخيك حق تأخذ الحق وتلتزم به وترد الباطل ولا تردهما جميعا، فمن الإنصاف والواجب أن تفصل كما أنه يفصل هو أيضا، ويقبل الحق ممن جاء به ويرد الباطل على من جاء به، ولا يرد الحق والباطل جميعا لأجل الهوى أو الجهل أو نحو ذلك، بل واجب النظر والإنصاف فعدم رد الحق من أجل أنه قارنه باطل. نعم.
قال رحمه الله: وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، لكن نور على نور. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع، الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار، فقطع قوم وترك آخرون.
يبقى في اختلاف التنوع يمدح الطائفتين، اختلاف التنوع يمدح الطائفتين، ما موجب المدح للطائفتين؟ أن كل مصيب. قال ابن باز يعني في الحرب، عند الحاجة إلى ذلك في الحرب، لأن العدو قد يتخذ الشجرة وقد يؤذي المسلمين بسبب الشجر، أو لأن المسلمين أرادوا إذلالهم وإتلاف بعض أموالهم لئلا يستعينوا بها على المسلمين، ومثل الذي صلى بعضهم في الطريق وبعضهم أخر العصر في بني قريظة أخذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف طائفة منهما لأن كل منهما مجتهد وطالب الحق. لكن احنا لسنا مع شيخنا رحمه الله في المثال الثاني، المثال الأول نعم، أما المثال الثاني فلا يدخل في اختلاف التنوع، لا يدخل في اختلاف التنوع. النبي لم يعنف، لكن النبي ما مدح هذا وذاك ولا صوب هذا وذاك، ولهذا فالمصيب منهما واحد. ثم اختلف العلماء في من هم المصيبون، هم الطائفة التي صلت في الوقت أم هم الطائفة التي صلت في بني قريظة، متفقون على أن المصيب واحد، وإن اختلفوا في تعيين الطائفة التي أصابت. ومن هنا نقول بأن ترك التعنيف لا يقتضي التصويب، ترك التعنيف لا يقتضي التصويب، فكل من الطائفتين ترك تعنيفه، وهو يمدح من جهة أنه اجتهد فيكون له أجر، يمدح من جهة كونه اجتهد فيكون له الأجر، ولكن لا يصوب من جهة كونه ترك التعنيف، لأنه لا تعنيف لا إنكار في مسائل الاجتهاد. يبقى لماذا يعنف على هذا أو ذاك؟ لأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن المصيبة واحد. ولماذا جعلنا من اختلاف التضاد؟ لأنه لا يمكن أن يجتمع الأمر، يكون من صلى في الوقت ومن صلى خارج الوقت كلاهما مصيب للحق، إما أن الذي صلى في الوقت هو المصيب، وإما أن الذي صلى في بني قريظة هو المصيب، والقولان متضادان ولا متنوعان؟ متضادان، هذا ضد هذا، هذا ضد هذا، ولهذا فالمصيب منهما واحد. أما ترك التعنيف فنعم، لأنه مجتهد ومصيب للأجر، فلا يعنف أحد المجتهدين، لكن الإصابة تكون في واحد، وقد اختلف العلماء في الإصابة من الذي أصاب، والأقرب أن الذي أصاب هو الذي صلى في الوقت، لأنه نظر إلى معنى النص، معنى النص وقال بأن النبي إنما أراد التعجيل، ما أراد أننا نخرج الصلاة عن وقتها، الثابت بالدليل إن الصلاة كانت عن كتابا موقوتا، والآخرون وقفوا عند ظاهر اللفظ، قالوا النبي أعلم، النبي أدرى، فمن صلى في الوقت هو الذي كان أسعد بالحق في هذه المسألة. نعم.
وكما في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة. وكما في قوله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. والاختلاف الثاني هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين، هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى، كما في قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الآيات. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى أهل الأهواء بين الأمة
إلى الأهواء بين أمة
إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله وما اختلف فيه إلا الذين أتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية ثم الاختلاف في الكتاب، من الذين يقرون به على نوعين، أحدهم اختلاف في تنزيله والثاني اختلاف في تأويله.
اختلاف. اختلاف في الكتاب، اختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين، اختلاف في الكتاب، واحد
أحدهما اختلاف في تنزيله والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض.
اختلاف في التنزيل، الثاني اختلاف في التأويل. وهل الأمة اختلفت في التنزيل؟ نعم. هل هذا تنزيل من رب العالمين وأن الله تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت، أو أنه أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو من بيت العزة وعبر عما في نفس الله عز وجل فيكون القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله؟ يبقى ده اختلاف في التنزيل، فالذين قالوا بخلق القرآن الخلاف معهم في التنزيل ولا في التأويل؟ في التنزيل. أما في التأويل يعني في تفسير النصوص، مثل الرحمن عرش استوى، مثل وجاء ربك، مثل بل يداه مبسوطتان. نعم. فالأول
كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لقونه مخلوقا في غيره لم يقم به،
يبقى حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوقا في غيره لم يقم به، فالقرآن مخلوق في غيره، في هوى، في سماء، في كذا، ولم يكن قائما به. هذا كلام المعتزلة، لم يكن القرآن هذا قائما بالله عز وجل، إنما خلق في غيره. طيب، وطائفة قالت
بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق، لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته.
نعم، لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. يبقى الطائفة الثانية قالت هو قائم به لكنه لم يتكلم بحرف وصوت، اللي هي طائفة الأشعار ومن نحوه، قائم به لكنه لم يتكلم بحرف وصوت، فالمعنى قائم بالله والحرف والصوت لم يتكلم الله به. إنما المعتزلة قالوا لم يقم به، لكن اختلفوا في أمر آخر، المعتزلة قالوا بقدرته ومشيئته. طب والأشاعرة قالوا لا يتكلم بمشيئته وقدرته، لأنهم ينفون هذه الصفات الفعلية. يبقى المعتزلة قالوا هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته، لكنهم ينفون ماذا؟ أن يكون قائما به. طب والأشاعرة قالوا لم يحصل بقدرته ومشيئته، إنما قائم بذاته، لم يتكلم بحرف وصوت. هم لماذا منعوا الكلام بحرف وصوت؟ لأن لو تكلم بحرف وصوت معناه أن نتكلم بمشيئة، نزلت سورة كذا اليوم، نزلت سورة كذا بعد كذا، نزلت آية كذا بعد كذا، يبقى هيتعلق بالمشيئة، وهذا ينفونه، لأن الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة تقتضي حدوثا، وهذا شأن المخلوق المحدث، والله ينزع عن هذا، ولهذا ما عندهم صفات فعلية، لأن الصفات الفعلية تتعلق بمشيئة، والمشيئة عندهم ممنوعة، اللي هي متعلقة بالصفات ممنوعة، يعني يتكلم إذا شاء، معناه أنه بيستجد صفات، هذا شأن المحدثات، من هنا نفوا هذا. فلهذا قالوا هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق، ولهذا الكلام عندهم صفة ذاتية، كلام عند الأشاعرة صفة ذاتية ليس صفة فعلية، أي صفة فعلية بينكرونها. لماذا؟ لتعلق بالمشيئة، والله ينزع عن هذا. فلهذا تأتيك الأقوال مركبة على اعتقادات، فحينما ينكر شيئا فبناء على القاعدة عنده أن لا يمكن يقول الكلام الذي هو حرف وصوت لله. ليه؟ لأن الكلام الذي هو حرف وصوت نزل منجما، فلو قلنا ذلك معنى يتعلق بالمشيئة، وهذا ممنوع أن يتعلق بالمشيئة، لهذا نقول هو معنى قائم. فنظروا إلى إضافة الكلام لله فجعلوه، ونظروا إلى المشيئة، إلى المشيئة فمحال أن نعلق بالمشيئة، فلهذا نفوا الحرف والصوت. وإضافة الكلام إلى الله لهذا نضيف إليه صفة، لكن معنى قائما بالنفس. فلما يقول هؤلاء القرآن كلام الله قصدهم المعنى، أما إذا أرادوا الحرف والصوت قالوا عبارة عن كلام الله، لكن من باب التقية يطلقون القول بأن القرآن كلام الله، ولا يقولون عبارة عن كلام الله، لأنه بهذا سيكتشف ضلالهم الذي سيخالفون به عوام المسلمين فضلا عن علمائه. حينما يقول احذر أن تقول القرآن هذا كلام الله، هو عبارة عن كلام الله، إذن ستخرج وستشم الرائحة، فماذا يقولون؟ القرآن كلام الله، واعتقاده المعنى القائم. حين نقول كلام الله يبقى الكلام عندهم صفة ذاتية، أما المعتزلة لا، قالوا ما في شيء اسمه قائم بذات الله ولا صفة قائمة، لم يقم هذا بالله إنما قام بغيره، لكن بمشيئة وقدرة. نعم أما ليه؟ طبعا القرآن مخلوق عندهم يلزم هذا طبعا، أولا لنفي أن يكون الكلام في اللغة المعنى دون الألفاظ، هذا واحد. اثنين أن القرآن الذي نسمعه ونقرأه أن القرآن كذا، هذا ليس بكلام الله، وهذا مصادم للقرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإنما يسمع هو من؟ القارئ، صوت القارئ، صح؟ أنا سأعرض على الكافر كلام الله حتى يسمع كلام الله، مع أني أنا القارئ، يبقى هو بيسمع صوت القارئ، لكن صوت القارئ بماذا؟ بالقرآن، فالقرآن غير مخلوق وصوت القارئ مخلوق، يبقى الذي سيسمعه الكافر مني كلام الله ولا عبارة عن كلام الله؟ كلام الله أو غيره؟ يبقى هذا رد عليه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم.
وكل من الطائفتين جمعت في كلامها،
والصحابة جمعوا في المصحف، جمعوا ماذا؟ القرآن اللي هو ماذا؟ كلام، ولم يضعوا فيه إلا كلام الله. إنما هم عندهم هذا عبارة عن كلام الله، ولهذا يلزمهم أن الذي يحلف بكتاب الله ويضع يده على المصحف وكذا أن هذا حلف بمخلوق، ومن هنا لا يترتب عليه الحنث. ويلزم أن من مزق هذا فليس بكافر، لكن سيدخلنا في باب آخر أنه يدل على الاستحلال، أنه يدل على، يبقى يدل على عمل القلب، التكفير عندهم بالعمل القلب. فهو هيمزق المصحف عندكم إيه؟ كافر. كافر كيف؟ ده مخلوق زي أي كتاب. يقول لا، لما فعل هذا دل على أن مكذب، دل على أن، يبقى نكفره بهذا. انتبهوا يا إخواني، منزع الأقوال ديت إخواني بارك الله فيكم، دي منزع أقوال. اللي هو بيكفر مع أنه بيرى أنه ليس بكلام الله، المكتوب هذا ليس كلام الله، ده عبارة عن كلام الله، المكتوب هذا مخلوق. الأشعاري يرى أن المكتوب هذا إيه؟ واحد كده قبل أشعاري يفتح كده في الموضوع ده، يقول هو أنت الآن، أنت بتقول القرآن ده كلام نفسه، معنى القائم من نفسه، وإن أما المقروء والمكتوب هذا ليس كلام الله. طب اللي منزق المصحف عندك إيه؟ إن قال لك كافر، لأن كثير منهم لا يفقه مذهبه. هقول لك كافر، كافر كيف؟ أليس هذا المكتوب مخلوق؟ نعم. وهل من مزق كتابا مخلوقا يكون كافرا؟ هتقول القرآن أنت مخالف؟ ده عبارة. هو أنت أشعري بجد ولا أشعري بالراتب؟ لا، أشعري بجد. طيب ما هو الأشعري هو هذا مخلوق وليس كلام الله، ده عبارة. فمن مزق، يعني أنا الآن لما أمزق الآن هذا، هل أنا كافر؟ لا. طب العالم منهم ماذا سيقول يا محفوظ؟ هيقول كافر ولا مو كافر؟ ليه؟ كيف يكفر بمخلوق؟ دليل على تكذيب، دليل على تكذيب، على استحلال، يبقى هنا كفروا بالعمل القلبي، كفروا بالعمل القلبي، يبقى ده دليل على هذا. نعم نعم. من باب أولى. أيوة محمد. أي نعم، اقرأ.
قال التفتزاني: حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي، فلا يخرج المؤمن عن الاتصاف به إلا بما ينافيه، ومجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة أو كسل، خصوصا إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة، لا ينافيه. نعم، إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفرا لكونه علامة للتكذيب.
شوف، كان كفرا لكونه علامة على التكذيب. ها.
ولا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب، وعلم كونه كذلك بالأدلة الشرعية كسجود للصنم وإلقاء المصحف في الكاذورات.
ده أمار. شوف، السجود للصنم وإلقاء المصحف،
وإلقاء المصحف في القاذورات، والتلفظ بكلمات الكفر،
والتلفظ بكلمات
الكفر، ونحو ذلك مما يثبت بالأدلة أنه كفر. وبهذا ينحل ما قيل إن الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار ينبغي ألا يصير المقر المصدق كافرا بشيء من أفعال الكفر وألفاظه ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك.
ولهذا
ينحل، قال: وبهذا ينحل ما قيل إن الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار ينبغي ألا يصير المقر المصدق كافرا بشيء من أفعال الكفر وألفاظه ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك.
انتبهتم؟ انتبهتم يا إخواني؟ الإيمان عندهم تصديق، والكفر عند أي طائفة يكون بخلاف الإيمان عندهم، فما ضاب الإيمان عندهم فهو الكفر. فالذين عندهم الإيمان هو القول، يبقى الكفر ما يضاد القول. الإيمان هو التصديق، يبقى الكفر ما يضاد التصديق. الإيمان هو المعرفة، يبقى الكفر ما يضاد المعرفة. الإيمان هو القول والتصديق، يبقى الكفر ما يضاد القول والتصديق. ولهذا عندنا كأهل السنة الإيمان هو القول وهو الاعتقاد وهو العمل، فيكون الكفر عندنا بالأقوال وبالاعتقادات وبالأفعال. لكن أي بقى أقوال دفاع تفصيل. فالكفر عندنا ليس ما يضاد الاعتقاد فقط، إنما ما يضاد اعتقاد، ما يضاد أقوال، ما يضاد أعمال. فعندنا أقوال كفرية، أعمال كفرية، اعتقادات كفرية. فأي طائفة وضعت للإيمان حدا وضعت للكفر الحد الذي يقابل ويضاد. طيب فالتفتزاني هنا بيبين، طيب قد يستشكل مستشكل يقول الإيمان عندكم التصديق، يبقى لابد أن يكون الكفر ما قبل التصديق وعليه وعليه. فالكفر بأقوال، الكفر بأعمال، تمزيق مصحف، إلقاء في القدرات، السجود للصنم، ليس كفر، لأن هذا بعمل، والعمل لا يدخل عندكم في حد ماهية الإيمان، وهذا قول، والقول لا يدخل عندكم في ماهية الإيمان. تبات أبو مسلم، يبقى كيف يكون كفر؟ فهو بيرد بقى عن الاستشكال، بيقول إيه؟ دليل على الكفر، أن هذا الدليل على التجريب، دليل على كذا، هات عبارة الدليل. ولهذا أنا بقول لك إخواني بارك الله فيكم، معرفة منزع الأقوال هذه. أي طائفة تتكلم مع برهان، تتكلم مع أشعري، تتكلم مع صوفي، يا إخواني لا نتكلم بسطحية. أيوة الإيمان عندكم التصديق وخلاص، أي القرآن، لا يا إخواني، لازم تعرفوا منزع الأقوال ولوازم هذه الأقوال، اللوازم. فمهم جدا نركز على هذه. يعني برهامي لف مسألة الحزبية في دقيقتين، وأقنع وغضبان، أنتوا إلى متى تسألوني عن هذه المسألة؟ إيه الإشكالية أما يكون عندنا تعاون على البر وتقوى، أما يبقى ده منظم شوية؟ إيه الإشكالية سواء في عمل سياسي ولا في عمل اجتماعي ولا في عمل دعوة؟ إيه الإشكالية؟ إيه علاقة دي بحزبية تخالف النص، تخالف؟ إحنا ما خالفنا، ما خالفنا، رجعوا كلام شيخ الإسلام، لما هنجتمع على بر وتقوى خلاص كده الكلام مضبوط. هو ده اللي انت بتفعله انت؟ وش انتوا الان؟ ده بيسجل وده بيطلع وده بيقرأ وده بنظم درس، واحنا رايحين النهاردة كذا في اكاديمية، في مش ده تنظيم؟ ما هو ده، هو بياسر برامي حاوز يخلص ايده من مسألة زي دي كده، نقول له تعالى ده انت قدام امامك حكم اعدام، ازاي اللي انا بقوله ده غلط بس هو هغسل ايده وخلاص؟ نقول لا تعالى ده اللف، ده الحبل حول رقبتك، تغسل ايدك ايه؟ ده انت القاتل. اي قاتل؟ ده انت جماعتك مش دي، جماعتك قائمة على الغاء جماعة المسلمين. والله انت مين انت؟ جاي منين؟ جاي لك من كتبك. جاي لك منين؟ جاي لك من الكتب بتاعتك، جاي لك من معتقدك الحقيقي اللي بتخفيه انت عن الناس في الظاهر، وان كان ده الحقيقة التي تدرس للخاصة. لما سقطت جماعة المسلمين عندك أقمت جماعة السكندريين، أو كما يعني يقولها تجملا حول العلماء. يبقى هنا هو ده الملحظ، هو ده الملحظ. يا بابا ده الشيخ الحويني ما نزلش ميدان والله ولا قال أي حاجة خالص، يعني هو إذا كان أيد أحزاب عشان بس يعني إيه، عشان يعني مسألة مصالح ومفاسد، ومسألة يعني أخص الخصائص توحيد الحكمية، عندي مسألة لفظية. تعالى تعالى، الحويني خارجي من الطراز الأول. ليه يا رجل؟ لأن لا يرى جماعة ولا إماما. تعالى إلى تفسير الحديث حذيفة، فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال مثل زماننا، مثل زماننا لا جماعة ولا إمام. يبقى أنت تعالى لبيت القصيد، إنما تقول أصله هو كان بيقول القراءة موقف حكاية القراءة العثمانية، أصله هو ضباب، لكن ما قالش يا شيخ والله ولا اشترك ولا أي حاجة خاصة. الحويني صراحة اعتزل هذه الفتن. الحويني لم يعتزل، الحويني من قبل هذا الحويني معتزل للسنة، معتزل للسنة. خذ الأقوال هذه، يبقى انتبه يا أخواني. كذلك الأشعري فعلا لغز خطير جدا، كيف الإيمان هو التصديق؟ والناس دي لو نسألها اللي بيمزق مصحف هيقولك كافر، طب واللي بيسب الإسلام هيقولك كافر، طب كيف كافر والإيمان عندهم تصديق؟ أنت لم تدخل الأقوال في الإيمان فلا تكفر بأقوال، أنت لم تدخل الأعمال في الإيمان فكيف تكفر بأعمال؟ مشكل هذا. وهذا لا يفقه كثير من الأشاعرة. الأشاعرة هؤلاء السطحيون ما يفقهون، يعرفوا خاصتهم حل الإشكال أن هذا دليل عال، يبقى إما أن يصادم المكفر التصديق مباشرة، وإما أن يكون دليلا عليه. يبقى المكفرات اللي عندك هي عنده مثلا بأقوال بأعمال باعتقاد بكل شيء، بس هذا إيه الفرق بينك وبينه؟ إيه الفرق؟ ولهذا انتبه، بيشتهر عندنا أن المرجئة هؤلاء بيرون أن التكفير بيكون بالقلب بس، عندهم التكذيب والاستحلال وكذا، لكن ما عندهم شيء. لكن احنا عندنا تكفير بالأقوال، وعندنا تكفير بالأعمال، وعندنا تكفير بالاعتقادات، وعندنا تكفير بكذا. طيب كيف لو قالك بقى انا بكفر بالأقوال والاعتقادات والأعمال وكله، كيف تحلها؟ ولكن تكذبون علي، انا عندي من سجد للصنم كافر، وانا عندي من مزق المصحف كافر، يبقى انتم بتكذبوا علي. احنا قارئين هنا، الشيخ بيقول ان المرجئة كفرهم بيعود للقلب، ده هنا استحلال والتكذيب. كيف؟ وفعلا الناس دي بتقول كده، يبقى كيف نجمع الجامع؟ دليل تكذيب. يبقى فيه مباشر صدر الاعتقاد، وفيه دليل على ها. وأخت هذه المسألة مسألة اعتبار النطق لإجراء الأحكام الظاهرة، لا لإجراء، لا لحد الإيمان عند الله. فعندهم من صدق ولم ينطق مع القدرة، لا من صدق، الأشعاري عنده كده، من صدق لكن لم ينطق مع القدرة، أحد رجلين، الرجل الأول أن يعرض عليه القول فيمتنع ويأبى أن ينطق، فهذا كافر. طب كيف كافر وأنت لم تدخل في حد المهية؟ بدليل القسم الثاني أنه لو لم يعرض عليه ولم يقل وقدر أن يقول فهو مؤمن عند الله، لكن ليس مسلما عندنا، فالنطق لإجراء الإسلام، أحكام الإسلام، لا لتحقيق أصل الإيمان، إلا إذا عاند، عارض أن ينطق بكلمة لا إله إلا الله، فإن عاند كفر. طب كيف كفر وهذا قول؟ لأن الدليل دليل على التكذيب، يبقى النطق عندهم منه ما يبقى معه إيمان، ومنه ما لا يبقى معه إيمان. النطق عندهم لإجراء الأحكام، أحكام الإسلام الظاهرة، وليست هي، وليس النطق هذا من الإيمان عند الله عز وجل، لكن لإجراء الأحكام الظاهرة عليه لازم ينطق عشان إجراء الأحكام. طب ما نطق ولم يعرض عليه فهو مؤمن عند الله عز وجل، لكن لا تجرى عليه الأحكام. طيب عرضنا عليه أبى، يبقى هذا كافر. كافر ليه؟ دليل على ما في القلب. ومن هنا قد تسمع منه، ما هو صدق من قال من أئمة السلف هم خانيف، مخانيث المعتزل دايما له ألاتان كده، فهو ترى يكفر بالأقوال والأعمال والأفعال وكذا والاعتقادات، يعني مثلك، مثلك هو في الظاهر، لكن يختلف اختلاف جوهري. القول عندنا مكفر بنفسه ولو كان يعتقد خلافه، يعني واحد سب القرآن وبيعتقد إن هذا لا يجوز وإن هذا كفر وإن كذا، كافر، مش قصد السب، كيف؟ لا يلزم عندنا قصد الكفر، يلزم قصد اللفظ، يبقى كافر، ولا يلزم قصد الكفر، يبقى مكفر بنفسه. والفعل سجد للصنم مصدق المصحفات مكفر بنفسه، لا أربطه بقلب، حتى لو التقى مع القلب، لكن التقى افترق ما لي علاقة، القول نفسه مكفر، الفعل نفسه مكفر. لكن عند الأشعرة القول نفسه ليس مكفرا، الفعل نفسه ليس مكفرا، إنما الدليل على الكفر. طيب هات. لكن المعاصي دي فيها معاصي زي الزنا وكذا، ما أقول هي دليل على كفر، وفي معاصي وردت الأدلة بأنها كفر. طب اللي ورد الأدلة بأنها كفر لا لذاتها لكنها تكون دليلا على التكفير. اقرأ يا ابني تاني. ها.
قال نعم إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفرا لكونه علامة للتكذيب.
إذا كان
إذا نعم كان
نعم إذا كان
قال نعم إذا كان بطريق الاستحلال والاستخفاف كان كفرا لكونه علامة للتكذيب.
تمام.
ولا نزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب وعلم كونه كذلك.
من الشارع يبقى الأدلة بقى هو أدلة الكفر واضحة، ولك دي جعلها الشارع أمارة على التكذيب، علامة على التكذيب، يبقى الأدلة واضحة. إيه؟ كافر يعني علامة على الكفر، كافر يعني علامة على التكذيب، وليس القول بمجرده هو الكفر سبحان الله. فمعرفة منزع هذه الأقوال من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان. لازم نذاكر الأشعرة، لازم نذاكر المعتزلة، لازم نذاكر الإسكندرية، لازم نذاكر الإخوانية، لازم نذاكر الجهاد، لازم نذاكر التكفير، لازم نذاكر بدقة ونعرض ونستشكل مسائل الجرح والتعديل. كل المسائل هذه الآن فيها المنازعون كثر. نعم اقرأ عشان نختم البحث ده.
وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابي ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقع في وجهه حب الرمان، فقال أبهذا أمرتم أبهذا أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا، ما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به. وفي رواية فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر، وهو حديث مشهور مخرج في المسانيد والسنن. وقد روى أصله الحديث مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال حجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج حجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه، إما أن يتأوله تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيشهد ما أنزله من معانيه وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل ما أمره به صلى الله عليه وسلم.
إذن جميع أهل البدع مختلفون في التأويل، أما في التنزيل فمنهم ومنهم، منهم ومنهم، كالمعتزلة كالأشاعرة كالبترودية كالكلابية وكذا مختلفون في التنزيل مع أهل السنة. أما في التأويل فجميع أهل البدع مختلفون في تأويل، سواء في باب إيمان، سواء في باب قدر، سواء في باب صحابة، سواء في باب أسماء وصفات، سواء وهكذا مختلفون في تأويله. فكل طائفة ابتدعت في الدين فقد تأولت القرآن على غير تأويله والسنة على غير تأويلها، يعني حرفت. فمنهم من آمن باللفظ وحرف المعنى، آمن أن لها معنى لكن حرف فيه. هم آمنوا بالألفاظ، آمنوا بالألفاظ طيب ثم المعنى. منهم من آمن أن لها معاني لكنهم حرفوا تلك المعاني، ومنهم من آمن أنها من المتشابه ونفوض تلك المعاني فعطلوا النص عن معناه. وأما الذين تكلموا في المعنى فتكلموا بالتحريف. فيما يتعلق بالصفات هناك من عطل النص عن معنى وقال نقرأه ألفاظا، وهناك من قال إن لهذه الصفات معاني لكن لا نعلمه. يبقى هناك من قال لا معاني لها، وهناك من قال لا معاني ولكن لا نعلمها، وهؤلاء هم المفوضة بأقسامهم. وقد عطل القرآن عن أفضل ما فيه من الصفات، فلا شك أنه لا يصح تدبر القرآن إلا بمعرفة المعاني، وليس هناك كلمة في القرآن لا يعرف معناها، ليس يوجد كلمة واحدة في القرآن لا يعرف معناها، حتى ألف لام ميم يعرف المراد منها، وقد تكلم السلف فيه. حتى ألف لام راء نون والقلم صاد والقرآن، كل هذا معلوم لمن وضع، لا يوجد كلمة واحدة في القرآن لا يعرف لها معنى كلمة، ولا يوجد كلمة في القرآن من جهة المعنى من المتشابه المطلق، إنما يكون من المتشابه النسبي الذي يعرفه البعض ويجهله البعض، لكن لا يوجد كلمة في القرآن من جهة المعنى متشابهة. أما من جهة الكيف، من جهة الكن، فنعم يوجد المتشابه المطلق الذي لا يعلم تأويله إلا الله. من هنا وقف السلف ووصل عند قول الله عز وجل وما علم تأويله إلا الله. فإن أردنا الكنها والحقائق لتأويل إليها فعند الله نقف، وإن أردنا المعنى فنصل. وما علم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لهذا كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. طيب نقف هنا عند قول طحاوي ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام.